بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجزء الثالث في هذه الرسالة. قال ابن الحنبلي رحمه الله تعالى: فأول ذلك أن نعتقد أن أول نعمة أنعم الله على العبد أن هداه للإيمان، وأجل نعمة أنعم الله على العبد أن كتب الإيمان في قلبه. ومنه قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال: أول ذلك يعني أول ما يجب اعتقاده، أول ما يجب اعتقاده على العبد وأول ما يجب الالتفات إليه أن يعتقد أن أول نعمة أنعم الله عز وجل على العبد أن هداه الإيمان، نعمة الهداية هذه أعظم نعمة. لماذا ما قال نعمة الإسلام والهداية منبثقة عنها؟ لأنه لا تعارض بين الهداية والإسلام، فالهداية أعم من جهة معينة، فإن العبد محتاج إلى هدايتين، محتاج إلى هداية للإسلام ومحتاج إلى هداية في الإسلام، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. فالعبد يهدى إلى الإسلام، لكن تحت هذا الإسلام فرق وطوائف وأفكار واتجاهات، فيحتاج العبد إلى الهداية الأخص، وهي الهداية إلى الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أشار إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى في تفسيره في كلام معناه في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن الهداية تكون إلى الصراط وتكون في الصراط، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام، وهي في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يحتاج إلى هداية للإسلام من الشرك إلى الإسلام، ثم يحتاج إلى هداية أخص في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن طائفة واحدة هي الناجية، وسائر الطوائف متوعدة بالنار، وليس أنها يعني مخلدة، لأن البعض قد يفهم في هذا الحديث أن هذه الطوائف ينزعج من كلمة فرقة، لما تقول هذه فرقة أو كذا يقول: يا أخي الفرقة هذه في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في النار، هذه الفرقة في النار. ولا فرق بين وصف جماعة بأنها فرقة أو جماعة أو طائفة أو حزب، هذه كلها مصطلحات ورد بها الشارع، حتى في الطائفة الناجية والفرقة المنصورة ورد هذا. قال صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني لا فرقة واحدة فهي فرقة. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. سماها طائفة، وهي أيضا حزب. قال سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهي أيضا جماعة، فهي جماعة وهي طائفة وهي فرقة وهي حزب. فليس الفارق بين هذه الطوائف والفرق والجماعات، إنما المصطلحات. يقول: الجماعة ما كان الخلاف بين الجماعات دعويا، هذا يقال جماعات يعني جماعات دعوية. وأما الفرق حينما يكون الخلاف في الأصول، يقال هذه فرقة لأنها خالفت أصلا مثلا أو كذا. لا، ليس هذا التفريق يدل عليه دليل، إنما التفريق في الأصول. سميها طائفة، سميها جماعة، سميها حزبا، سميها فرقة، سميها أي شيء، المهم الأصول التي هي عليها ما هي. فأهل السنة والجماعة على أصول الحق، على أصول الحق والاستقامة والصراط المستقيم. يخالف هذا الصراط المستقيم طوائف، هذه طائفة خالفت في قدر، هذه طائفة خالفت في أسماء وصفات، هذه طائفة خالفت في إمامة، هذه طائفة خالفت في صحابة، هذه طائفة خالفت في كذا. فليس الفارق هو باعتبار الطائفة، الفرقة، الجماعة، الحزب، إنما الفارق هو باعتبار الأصول التي تبناها أي طائفة وأي فرقة. ولا ينبغي، حتى لو قلنا الخلاف يعني دعوي أو كذا، لا ينبغي نختلف دعويا. من الذي قال لك بأننا نختلف دعويا ولا نختلف عقديا؟ حتى دعويا ما نختلف، نختلف لماذا؟ الدعوة واحدة، ووسائلها التي أتى بها الشارع، ولابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأنا أنتهج منهج رسول الله ومنهج صحابة رسول الله في الدعوة إلى الله عز وجل. من قال كذا خلاف دعوي وهذا خلاف عقدي وهذا خلاف كذا بأن هذا يمكن أن يجري وهذا ما يجوز وكذا، كل ذلك ما يجوز. ما يجوز الإنسان أن يحارف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة عبادة دعوة، وإن اختلف الحكم في هذا الأمر من عقيدة إلى عبادة إلى دعوة، لكن ما ينبغي أن يكون هناك تأصيل لجواز هذا أو عدم جوازه، إنما ينبغي أن يكون المسلم موطنا نفسه على هذا، موطنا نفسه على تلمس منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله أصلا يدخل تحت العقيدة ويدخل تحت العبادة، لأنك تدعو بعقيدة وتدعو بعبادة، أو الدعوة بعيدة عن العبادة وبعيدة عن العقيدة، الدعوة يدخل فيها هذا. فدعوة النبي، عقيدة النبي، عبادة النبي، أخلاق النبي، معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وسائل الدعوة التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم، كل داخل في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال أول ذلك أن نعتقد أن أول نعمة أنعم الله على العبد أن هداه الإيمان، فنقول هداية إلى الصراط ثم هداية في الصراط نفسه، أن يهدى الإنسان إلى سبيل السنة والجماعة، وهذه الهداية الخاصة التي لا يوفق إليها إلا الندر من البشر، ما نقول إلا القلة يعني، إلا الندر من البشر هؤلاء الذين يوفقون إلى هذه الهداية، وإنما يكون التوفيق إلى هذه الهداية بطريقين. طريق الأول طريق الصدق واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى ذلك، اهدنا الصراط المستقيم، ويلجأ العبد إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجبت إليك ربي لترضى، ويلجأ العبد إلى ربي سبحانه وتعالى كما كان النبي يفعل، وهو إمام الهدى ومصباح الدجى الأول، أعبد الناس وأقرب الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لكن النبي يلهث بهذا الدعاء في جوف الليل، ما يسمع أحد، يلهث بهذا الدعاء في جوف الليل وهو صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، فما عرفت الأمة الهداية إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الناس جميعا في أرض المحشر، فما أحد يدخل الجنة قبل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكرر هذا الدعاء ويلهث به ليلا. يقول العلماء: توسل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لربه سبحانه وتعالى بالربوبية العظيمة لهؤلاء الثلاثة، لجبريل وميكائيل وإسرافيل. قال: والعلة في ذلك أن هؤلاء إنما وكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلهم الله عز وجل بما فيه أسباب الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلب، وإسرافيل بنفخ في الصور هذه في حياة الأبدان والأجساد، وميكائيل الموكل بالقطر من السماء هذا في حياة الأرض. فهؤلاء جميعا يرجعون إلى معنى واحد هو معنى الحياة. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بالربوبية لهؤلاء الثلاثة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بما فيه حياة القلب وحياة الأرض وحياة الجسد، فهو أعظم توسل من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل بصدق ليعلم الأمة، وهو على الصراط المستقيم، ليعلم الأمة ذلك. فالعبد محتاج، ولهذا في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة طيبة جدا جدا هنا، وهي قوله: إذا كان العبد على الصراط المستقيم وهو ناصب قدمي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، إذا كان العبد على الصراط المستقيم فما الحاجة يا ترى في تكرار هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ ألست على الصراط المستقيم حينما تصلي وتنتهج المنهج الصحيح وكذا؟ فهل التكرار هذا له معنى في هذا الدعاء الذي اختاره الله عز وجل لك؟ الثبات، أحسنت. هذا الذي ذكره ابن كثير في تفسيره، قال: فالعبد محتاج إلى الصراط أن يهدى إليه، ثم الثبات على هذا الصراط إلى أن يموت. الحقيقة هذا القول يعني أنا استحسنت وما عرفت غيرها أصلا، والقول فيه واضح. حتى قرأت ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة معنى آخر، بل إنه قلل شأن هذا المعنى وقال في مفتاح دار السعادة: إنما سبب التكرار أن العبد يحتاج إلى هداية متجددة حتى في الفعل الواحد. فأنا محتاج اليوم إلى هداية في صلاة الظهر، وغدا إلى هداية في صلاة الظهر، وبعد غد إلى هداية في صلاة الظهر، إلى أن أموت. فكل صلاة أنا مكلف باستيعاب أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها، إلى الخشوع فيها، إلى توفيق الله عز وجل لي أن أخرج من هذه الصلاة بصلاة كاملة أو بجلها أو بكذا أو بكذا، فلست تحتاج إلى هداية واحدة في الصلاة، ولست تحتاج إلى هداية واحدة في الصيام، ولست تحتاج إلى هداية واحدة في الزكاة، ولست تحتاج إلى هداية واحدة في الحج وفي الجهاد. إنما أنت تحتاج إلى هداية متجددة في تعدد وتنوع الأفعال، بل وفي الفعل الواحد، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أنت صليت اليوم الصلاة الخمس بهداية، وأنت غدا تحتاج إلى تجديد هذه الهداية، تحتاج إلى أن تستدرك مفاتك، إلى أن تجهد نفسك والخشوع والخضوع وهكذا إلى آخره. وهذا معنى دقيق فعلا في غاية الأهمية، وهو يوسع دائرة معنى ومعرفة لماذا هذا الدعاء لا يمله الإنسان، ولماذا هذا الدعاء الذي اختاره الله عز وجل لنا من بين أدعية كثيرة هو الدعاء الذي لا ينفك العبد عنه. فأنا محتاج، وأنا أشرح كتب أهل السنة الآن، أنا محتاج إلى هداية غدا يا أخوان، في كل رسالة أحتاج إلى هداية، أن يوفقني الله وأن يلهمني رشدي في كل معنى أذكره. مثلا أحتاج إلى هداية في أن يتجدد لي العلم وأزداد علما، فما أعلمه اليوم إنما هو فرد من أفراد كثيرة من العلم، ومن ذا الذي يحيط بالعلم؟ فنحتاج إلى مفردات، تقرأ في هذا الكتاب تزداد علما، تقرأ في كتاب آخر تزداد علما، فأنت محتاج إلى هذا. ولهذا ما فيك كتاب واحد في السنة، ولا مئة كتاب ولا ألف كتاب، ولو أنك قرأت كتب السنة كلها إلا كتابا لقلت ما أحوجني إلى هذا الكتاب، لأنك تحتاج إلى هداية متجددة. فالعبد محتاج إلى حسن القصد في ذلك، أن يقصد وأن ينطرح بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وأن يفرس في سؤاله الله عز وجل: إهدنا الصراط المستقيم. إذا كانت دعوة سألها نبي الله ورسول الله، فما بالك بنا، ما بالك بنا. الأمر الثاني أن العبد يحتاج إلى حسن مسلك، فحتى أهدى إلى هذا الصراط أحتاج إلى حسن قصد في سؤال الله سبحانه وتعالى، وحسن سبيل ووسيلة. فالعبد لابد أن ينتهج الوسيلة الصحيحة التي توصل إلى الصراط المستقيم. فأنا الآن أحتاج إلى معرفة منهج السنة الجماعة. من أي الكتب أعرف ذلك؟ من الكتب الخاصة الخالصة، الخاصة الخالصة. ما هاتي أنا إلى كتب مثلا أو الأشاعرة أخذ ما عندهم من خير وأتجنب ما عندهم من شر، هات كتب المعتزلة أخذ ما عندهم من خير وأتجنب ما عندهم من شر، هات كتب الصوفية أخذ ما عندهم من خير وأتجنب ما عندهم من شر. لا، هذا ليس سبيلا صحيحا، ولا يمكن تهدى أبدا إلى الطريق الحق أبدا، وسيشوش تصورك. الذي يأخذ من هذا ومن ذاك سيشوش تصوره. والإنسان إذا أراد أن يرتشف الماء العذب الزلال لابد أن يختار هذا الماء، ما يأتي إلى ماء عكر ولو كان عكاؤه قليلا أبدا، وإنما يختار المصفى، كما قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يقضي عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. ولهذا بعض العلماء يستنبط استنباطا دقيقا في قصة الغلام والراهب والساحر، وقصة الشاب الرجل الذي كان في زمن الدجال. قال: أما الغلام فلما كان يتردد بين الساحر وبين الراهب، كان يتردد عند هذا وذاك، كان الأمر مشوشا عليه، فاحتاج إلى آية خارجية ليتمحص له أيهما على الحق بوضوح لا لبس فيه، وإن كان يميل هو إلى الراهب لكن يحتاج إلى يقين. لهذا لما وجد الدابة العظيمة قد حبست الناس أخذ الحجارة وقال: اللهم إن كان أمر الساحر أحب إليه، أمر الراهب أحب إليه، وهكذا. يبقى احتاج إلى إيه؟ بحتاج إلى دليل واضح بين ليتثبت من هذا. لما كان المشرب فيه شيء من الدخن والتشويش كان الاعتقاد بذلك على قدر ما يكون من المشرب. وأما هذا الرجل الذي أتى به الدجال وقال من أنا؟ قال أنت الدجال، أنت الدجال. فأخذه فقسمه نصفين ثم دعاه فقام فقال من أنا؟ من أنا؟ يعني مهما يكون ثبات الإنسان سبحان الله بعد أن يقسمه نصفين ويقول تعالى طيب ها ويقوم سليما صحيحا يقول له من أنا؟ قال أنت الدجال حقا، ما زدت فيك إلا يقينا. فحينما يكون المشرب وحيدا صافيا فإن الإنسان يكتشف بجهازه الحساس أدنى مخالفة ويعرف الحق واضحا بينا. وأما إذا كان المشرب مشوبا بهذا وذاك فإن العبد يشوش عنده الحق بهذا القدر، ولهذا لا ينبغي الإنسان يجلس عند واحد عنده تلبيس، لو عنده حق في الجملة لكن عنده تلبيس أبدا، ولا نحو ولا أصول ولا فقه ولا كذا، يجلس عند أشعار يتعلم اللغة ما شاء الله بحر في اللغة، يجلس يا أخي تعلم النحو وتعلم الصرف وتعلم البلاغة وتعلم كذا وتجنب العقيدة، وبعدين هو ما يعلمك، يعلمك الفاعل والمفعول والمصدر والحال، ما لك علاقة بلا بأسماء ولا بصفات، من قال لك ذلك؟ العلم طوع المنهج، ما أقول منهج طوع العلم. ولهذا يرسب أهل اللغة يرسبون في اللغة التي مهروا فيها إذا تعارضت مع المعتقد. ما رأيكم في الزمخشري؟ يقول بحر في اللغة بحر، لكن إذا تعارضت اللغة مع هداية القرآن في المعتقد الصحيح يرسب باللغة، يأخذ صفر 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 بالعربي صاب فاء راء. ولهذا في تفسير سورة الفاتحة رد ابن كثير عليه رحمه الله تعالى في الهداية وما الهداية ومسائل القدر، رد عليه تفسيره اللغة في قال من خمسة أوجه، ابن كثير يرد على الزمخشري من خمسة أوجه يخالف فيها اللغة في هذا التفسير. وأنا أعلم يقينا أن الزمخشري لو هذا ما تعرض مع لغته لصار بحرا معطاء يتكلم بالله، لكن يرصد يرصد، ولو تتعلم أصول عند منحرف فيرصد في الأصول فيرصب في الأصول. أحد المشاهير جدا جدا في الأصول معروف يعني مشاهير جدا، المهم استشارني بعض الإخوة أن يذهب إليه في تعلم الأصول وكذا، فقلت لا تذهب إليه، هذا رجل صوفي. فقال يعني أنا لي أصوله وليس لي عقيدته وكذا، قلت لا تذهب. المهم هذا الرجل كيف يشرح الأصول وهو الأصول يعني من الأصولين الأول يعني في مصر، يرصف في الأصول نايك بقى يعني عن معتقد، يعني مثلا كان يمثل الإخوة يقولهم إيه، يعني مثلا واحد جاي من مسجد جاي من حضرة كده، يعني هذا التمثيل الدارج عنده. فتعالى مثلا في الأصول لما كان يسألوه عن الاحتفال بمولد النبي وليلة 27 فيقول جائز، فالمهم الإخوة قالوا طيب هذا لم يرد يعني به دليل، قالوا هل ورد نهي؟ هل ورد نهي؟ النبي نهى عن احتفال بمولده، النبي نهى عن 27، النبي نهى عن كذا، مع أن القاعدة المعروفة عند الأصوليين أن العبادة مضروعة على ماذا؟ وهو يعلم ذلك أن العبادة تحتاج إلى دليل ليس إلى نهي، النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك واخد بالك أبدا. ولهذا حتى الترك عند الأصوليين الترك على أقسام، النبي لم يحتفل نعم صلى الله عليه وسلم، لكن الترك عند الأصوليين على أقسام، في ترك مع وجود المقتضي وفي ترك مع عدم وجود المقتضي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما عدم وجود المقتضي فلو فعلت ذلك ما خالفت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع المصحف، لكن لو جمعنا ما يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك أذان العيد العيدين، ما أذن العيدين. طب لو جيت ولا نهى نصمناها ما قال لا تؤذن. طيب لو جاءنا الآن من يؤذن وطالبنا قال هاتوا نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي ما فعل؟ يقول ما فعل لكن ما نهى. نقول ترك النبي هنا مع وجود المقتضى، أنت لماذا تريد الأذان؟ يقول يا أخي الناس ينامون فنحن نؤذن نجمع الناس والأذان عبادة طيبة، فلماذا لا نفعل ذلك؟ نقول هذا المقتضى كان موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ كان موجودا. يبقى ترك النبي مع وجود المقتضي، فتركه صلى الله عليه وسلم سنة، فمن خالفه كان مبتدعا. أما الترك مع عدم وجود المقتضي، تجنيد الأجناد ووضع الدواوين وغير ذلك، فإن ذلك لا بأس الإنسان أن يفعله. الأصوليون أضافوا حالة ثالثة، أن يترك مع وجود المقتضي، لكن وجود مانع، وجد مانع من تحقق هذا، كترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس، الاجتماع بالناس في صلاة التراويح، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله خشية أن تفرض عليكم. فهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا محل له، لأنه ما يفرض تفرض العبادة بعد موته صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك مع فعل بعض الليالي، ترك الاجتماع على هذا الدائم مع وجود المقتضي، لأنه لا شك أن الجماعة وتنشيط الناس على هذا، هذا مقصد شرعي لوجود مانع. إذن صار الترك على ثلاثة أقسام: ترك مع عدم وجود المقتضي ففعل ذلك لا يعارض السنة، ترك مع وجود المقتضي ففعل ذلك يعارض السنة، ترك مع وجود المقتضي لكن وجد مانع فهذا أيضا لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن حينما أحدث عبادة من ذكر أو تخصيص يوم بصيام أو تخصيص يوم باحتفال أو كذا، وأقول هذا من باب إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب تمكين سنة النبي في الناس وتذكير النبي الأمة بحياة النبي، نقول هذا المقتضي كان موجودا. فلو كان مشروعا رحمك الله، لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الهداية تحتاج إلى تجديد، وهذه الهداية تحتاج إلى حسن مقصد سنقصد رب سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل بهذا، ثم حسن وسيلته، فإن الإنسان يختار الطريق الصحيح. ولهذا ما يقع التلبيس إلا عند من عاش في التلبيس، عند من عاش في التلبيس، ومن وضع نفسه في بيئة التلبيس لن يخرج منها أبدا، ولن يسلم له قلبه، لن يسلم له قلب. عمران بن حطان يذكرون في ترجمته أنه لما تزوج امرأة وكانت من الخوارج القاعدة، تزوجها ليردها عن مذهبها، فعلمته مذهبها، صار من الخوارج القاعدة، صار من الخوارج القاعدة. ولهذا كان السلف رحمه الله يحذرون من مجالسة الأهواء والبدع ولا يسمعون منهم أبدا. وقال الأوزعي رحمه الله تعالى: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنا محتار مثلا في مصطفى الآن، محتار في إيه بالضبط مصطفى، أشوف من يجالس. ولهذا الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع بن صبيح: من بطانته؟ قالوا القدرية. قال: هو قدري، هو قدري، لأن الإنسان ما يتخذ بطانة إلا إذا كان على طريقتها وعليه وعلى منهجه. فأنت على مذهب إيه؟ فأنت على مذهب من تجالس، لأن الإنسان لو كان ينكر هذا لما جلس. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه رجلان من أهل البدع، فقال له في بيته: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: لما لم تسمع الآية؟ دي آية. ولما لم تسمع الحديث؟ هذا حديث، مش بقى درس وكتاب واخد خيره واطرق شره وغير ذلك. فقال: إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. تحريف هنا قد يذكر آية الخوارج، قد يذكر آية المرجئة، قد يذكر آية الجبرية، هذا المعنى، يعني أنه قد يقرأ الآية، يقرأ النص مثل ما يأتي هؤلاء بالنصوص التي تدعم مذهبهم ومنهجهم، فيقع ذلك في قلبه. فابن سيرين يخاف على قلبه. أجي أنا لا أخاف على قلبي؟ أيوب رحمه الله تعالى لما قال له الرجل: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فحذر السلف رحمه الله تعالى من مجالسة هؤلاء، لا بدعوة بقى تلقي العلم أو كذا. الكوثري وهو من هو في الحديث في هذا الباب معروف الكوثري، لكن هذا الرجل أشعري جلد. الكوثري لما يتكلم عن حديث أين الله، تعالى إلى حديثي، شوف تبحوري في الحديث هنا تعالى، لأن الواحد يلوي أعناق العلم وإن مهر فيه من أجل اعتقاده ومنهجه. الكوثري لما تكلم على حديث أين الله رد الحديث. طب رد الحديث بيه؟ رد الحديث بما لم يرده أدنى 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 طالب علم بالحديث. قال: وهذا الحديث من رواية معاوية ابن الحكم السلمي. طبعا معاوية ابن الحكم السلمي صحابي. معاوية ابن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة. احنا نرد هذا الحديث، حديث أين الله، حديث الجارية أين الله، فالكوثري يقول نرد الحديث. ليه؟ قال أنه من رواية معاوية ابن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة. طب بالله عليك، أنت رأيت عند أدنى طالب علم في الحديث أن يرد حديث الصحابي لكون ما يحسن الصلاة وما يحسن الصلاة؟ معاوية ما يحسن الصلاة وأنت يا كوثر تحسن الصلاة؟ طيب يعني يأخذ حديث المسلم لما تكلم معاوية في الصلاة، هو الذي تكلم في الصلاة، وقال النبي وإن المتكلم آنفا، فقال أنا يا رسول الله، فعلمه النبي، قال لا يحسن الصلاة. طب لا يحسن الصلاة ويحسن الصلاة، لكن ما بلغه أن هي عن الكلام، قد كان جائزا في أول الأمر، كان الرجل يكلم أخاه في الصلاة، ثم نزل قوله سبحانه وتعالى وقوموا إليه قانتين، ما بلغه أنه جاهل هذا، أن أجهل شيئا ولا أجهل الصلاة. من الذي رد حديث الصحابي لهذا أو لغير هذا أصلا؟ فأنا عملي يبدأ بعض الصحابي، بعملي هذا بعض الصحابي، إنما الصحابة ما يخضعوا لجرح وتعديل، يقال هذا كيت وكيت وكيت وكيت، إلا ما قد يهم فيه الصحابي، هذا يهم ما يطعن فيه في الصحابي. إنما نرد حديث الصحابي هنا لحديث أخرى وردت، زي مثلا حديث ابن عباس في أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم أو كذا، ننظر إلى الجمع بين هذه الحديث ورد هذا لأنه قد يهم. أما أن يقال هذا الصحابي ما يحسن الصلاة أو غير ذلك، من قال من أهل العلم بهذا الرد؟ فهو راسب في هذا، راسب وهو محدث عالم بالحديث لكن يرصف في حديث، فاللغوي يرصف في اللغة والمحدث يرصف في الحديث والأصولي يرصف في الأصول إذا ما تعرض ذلك مع المعتقد. يبقى ما ينبغي أن تقول أتعلم النحو من أشعاري أو أخذ الأصول من صوفي أو أخذ الحديث من ما تريدي وأدع كذا وأخذ كذا، كما يحصل عند كثير من إخواننا في هذا الباب. قد يقول مثلا أنه لا يوجد إلا هذا، نقول مستحيل، هذا مستحيل، ومن يتق لا يجعل له مخرجا، هذا مستحيل ألا يوجد إلا عند هذا الشخص. وأجل نعمة أنعم الله على العبد أن كتب الإيمان في قلب، الله أكبر، ومنه قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أجل نعمة نعمة الهداية، أجل نعمة هذه النعمة العظيمة، لأن الهداية أخواني تساوي الجنة، الهداية للصراط المستقيم تساوي الجنة. لهذا كان أجل ما يهبه الله سبحانه وتعالى عبده أن يوفقه للمعتقد الصحيح، للعلم النافع والعمل الصالح، كما قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ودين الحق يعني العلم النافع والعمل الصالح، فهذه الهداية هداية عظيمة، ولهذا يحتاج الإنسان إليها كل لحظة مهما كان قدره ومهما بلغ علمه. هل تظن أن أحدا في هذه الأمة بعد رسولها، ما أقول بعد أبي بكر، بعد رسولها يبلغ رتبة إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي أمر الله عز وجل نبيه في القرآن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، في أحد كإبراهيم أبدا؟ ومع ذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى هذا، إلى زيادة مفردات هذا الإيمان وتلك الهداية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بأعظم اليقين. فرتب العباد يا أخواني عند الله عز وجل بما يكون من هذا اليقين والهداية. ولهذا ما سبق أبو بكر رضي الله عنه بكثير صلاة وصيام وكذا، وإنما بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، وصار صديق هذه الأمة بما عنده رضي الله عنه. انظر سبحان الله يوما تضطرب المواقف ماذا يكون موقفه رضي الله عنه، يوما مات النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى موقف الصديق، قام مقام أنبياء، ما قام مقام فرد من أفراد الأمة، إنما قام مقاما عظيما، قام مقاما عظيما وجمع الأمة بكلمة واحدة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بينما عمر ماذا يصنع، الصحابة ماذا يصنعون؟ وانظر سبحان الله كيف عصم الله به الأمة في سقيفة بني سعيدة، وانظر كيف عصم الله عز وجل به الأمة في حرب الردة. سبحان الله، خلافة من دامت سنتين لكن قادها قيادة رشيدة جدا 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 بما كان يقرره منذ أن أسلم، لأن منهج الصديق رضي الله عنه منذ أن أسلم كان منهجا بلغ في هدايته أعظم الهداية، لئن قال ذلك فلقد صدق، يعني تستطيع أن تلخص منهج الصديق هذه العبارة، لئن قال ذلك فلقد صدق. خلاص ذهب إلى بيت المرأة وجاء، لئن قال ذلك فلقد صدق. مش أنظر إلى النبي، طب أسأل النبي أولا. يوم الحديبية شوف عمر يقول ما شككت إلا يومها، ومع ذلك ماذا يقول؟ قال إلزم غرزة، إنه رسول الله وإنه ناصره. ولهذا هناك مبحث يعني أحيلكم عليه في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث أبي بكر لما سأل النبي أن يعلمه دعاء. سبحان الله العظيم يا إخواني، شوف تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وحاجة العبد إلى هذا. إخواني الإنسان يعني فعلا في حاجة أن يتبصر طريق الهداية أكثر يعني من أن يعيش مع المسائل محققا إياها وفقط بعيد عن الجو الإيماني والمعاني الإيمانية. فأي دعاء علمه النبي أبا بكر؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ابن تيمية شرح الرسالة هذه، الرسالة في حديث أبو بكر رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي. النبي يعلم أبو بكر رضي الله عنه ظلمت نفسي، أبو بكر رضي الله عنه. المهم ذكر هذه الرسالة الطيبة، وفيها مبحث عظيم جدا بين في التفريق بين أبي بكر كصديق وعمر كملهم محدث. ما الفرق بين المقامين، مقام الصديقية ومقام الإلهام؟ مبحث طيب جدا رجح فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مقام الصديقية أعلى المقامات، لأن مراده يكون على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك، أي بعد أن يستشعر الإنسان النعمة، الإنسان إذا استشعر نعمة الشيء حافظ قيمتها وحافظ عليها. ولهذا يهون عليك المنهج متى؟ إذا لم تستشعر نعمة الله عليك بالمنهج، إذا لم تستشعر قيمتها هان عليك المنهج. ولهذا تجد الواحد يبيع المنهج بأبخس الأسماء من أجل أي حدث، خلاص بيع المنهج، أعطي هذه الأصول أجازة، أسماء وصفات يعني تصوف توحيد عبادة، يا رجل إحنا المصلحة والمفسدة نصدر إحنا نجلس مع هذا الصوفي لعل الله ينفع الأمة بهذا، يلا معاه. طيب والمنهج؟ معليش بعد إذن المنهج شوي، ونجي في مسألة في جميع المسائل، خلاص يلا إذا هان عليك المنهج تبيعه ولا تؤصل مسائله ولا تدرف دموعك عليه، وإنما اجتهادات خاصة تقدمها للأمة تأتي لتحكم المنهج أبدا، تقرر المنهج عند الناس أبدا. حتى مثلا لو قلت أنا أخذ هذا الشيء من قبيل ضرورة ومصلحة، الذي يأخذ من قبيل ضرورة معه الحكم ويقرر الناس وليبقى قول أيها الناس أنا أكل الميت الآن، لكن يا ناس اتقوا الله ما يقلدني أحد، أنا مضطر، الميتة حرام، ثم انظروني أنا أكل غير باغ ولا عاد، انتبهوا أرجوكم لا تقلدوني. هذا لو أنا صادق في أنني أفعل هذا اضطرارا، لكن إذا فعلت أنا وقلت ما أشهى هذا، لا يجوز هذا، ما فيش إشكال، وهذا من قبيل كيت وكيت وكيت وكيت، والدليل على هذا كذا والدليل على هذا كذا، وآتي فأؤصل وأبين حتى ينسى الناس الحكم الأصلية. ولهذا قال سبحانه وتعالى، وهذا أمر ينبغي تستحضره قبل أكل الميتة، واحد إنما حرم عليكم الميتة، فلا بد أن أستحضر التحريم وأنا أكل تحريم. اثنين، فمن اضطر، لابد أن أحقق الاضطرار، وشرط الاضطرار، ليس كل ادعاء أدعي أنا يصلح بالاضطرار يصلح في الاضطرار، إنما الاضطرار على قواعد الشرع، اضطرار على قواعد الشرع، مش اضطرار أفتعله أنا، أفتعله أنا. فالذي يأكل الربا الآن يقول لك أنا مضطر، والذي مثلا تتبرج اليوم تقول أنا مضطر حتى أتزوج، أمال إيه؟ أنا لو تحجبت ما تزوجت، أنا مضطر إلى ذلك، وده مضطر يبقى صوفي، وده مضطر يبقى أشعري، درست يا أخي أكل عيش وما يعمل إيه؟ طيب وده مضطر يعمل كذا، لا، شرط الاضطرار عند أهل العلم، شرط الاضطرار بالسياق الشرعي. ثم غير باغ، حتى لو تحقق عندي هذا الإيمان بالتحريم وحصول شرط الاضطرار، بعد ذلك القدر الذي يناله المضطر، غير باغ ولا عدو. ولهذا تجد الفقهاء يتكلمون هل يجوز لإنسان أن يحمل معه من الميتة، يعني أنا الآن اضطررت الأكل الميتة، أكلت نصف بطة مثلا، طيب وخلاص زال اضطراري ومخمصتي، طب ممكن أشتل نصف بطة الثانية هذا لعل، هل يجوز هذا؟ تجد الفقهاء يتكلمون في هذه، هل ممكن تحمل ولا ما تحمل، لأن هذا خارج الاضطرار الآن، يبقى فإنما حرمه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عادل، لا أنت الذي بغيت في استعمال الرخصة ولا أنت الذي تجاوزت القدر الذي ينبغي لك أن تأخذ حالة أخذك بالإبرص. فلو صح، لو صح أن الإنسان يفعل المحرمة اضطرارا فإنه يجعل سياجا، سياجا حتى لا يفهم الناس أنه إنما فعل ذلك استحبابا أو وجوبا أو أصالة في الشرع. هذا لو صدق الإنسان في هذا الباب. نعم. ثم من بعد ذلك معرفة الباري، ومعرفة الباري وجبت بالشرع لا بالعقل. معرفة الباري المقصود معرفة الباري بتوحيده سبحانه بما يكون له من حقوق بيان الله عز وجل في كتابه وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وليس هذا هو المسألة المرادة عند بعض أهل البدع لما يقول أول واجب هو الإيه؟ النظر والمعرفة، لأنه أول واجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيده، توحيد الله عز وجل هذا أول واجب، توحيده سبحانه وتعالى. أما النظر لا، الواجب على الإنسان يعني أول واجب هو التوحيد، ليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، يأتي بعد هذا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول واجب يجب على الناس جميعا في عهود الأبياء جميعا، أول واجب توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل بتوحيده تبارك وتعالى. ثم يذكر مسألة عظيمة جدا، قال ومعرفة الباري وجبت بالشرع لا بالعقل. الله أكبر، معرفة الباري إنما وجبت بالشرع لا بالعقل. فأنا أعرف ربي بما شرع ربي سبحانه، كيف أعرف أسماء وصفات من غير نص؟ كيف أعرف ما يحب وما لا يحب من غير نص؟ إما معرفة الباري تجب بماذا؟ تجب بالشرع، تجب بالشرع، أي أن هذه المعرفة لا تكون معرفة مقبولة إلا إذا تابع العبد فيها النص الشرعي. وإن دل العقل على وجوده سبحانه وتعالى، وإن دل العقل على بعض الواجبات، لكن تبعا للشرع لا استقلالا. وهذا مقصود هنا، أن العبد يستقل بمعرفة حق الرب سبحانه وتعالى بالعقل، فإن هذا لا يمكن قط، لا يمكن قط الإنسان يهدى إلى الله بالعقل فقط ويعرف ما يحبه وما يرضاه ويمشي على الصراط أو ينحرف عن الصراط بالعقل أبدا، إنما يكون ذلك بالشرع. ولهذا نحن نقرر مثلا أنا الآن على الهداية أو على الانحراف، كيف؟ بالنص الشرعي، يعني بالشرع، فمعرفة ذلك بالشرع، لا أن العقل لا يشهد بهذا، لا العقل يشهد لكن يشهد تبعا كما أن الفطرة تشهد. فالعاقل والفطرة والشرع كل هذه وسائل، لكن المعرفة إنما تكون عبر النص، والعقل يتفكر في هذا النص وتدبر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ذلك الآيات لأولي الألباب، لأولي أنها لقوم يعقلون. فدور العقل أن يفهم الشرع لا أن يستقل به، فالعقل ليس يستقل، إنما دور العقل أن يفهم، دور العقل أن يتبصر، دور العقل أن يمشي في الخطى الصحيحة الشرعية، وحينئذ لا يكون تعارض بين عقل صحيح وصريح ونقل صحيح، كما قرر العلماء أنه لا تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح. إذا وقع تعارض بين الاثنين، إما أن يكون النص غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. فأهل السنة والجماعة يقدمون الشرح أولا، ولهذا مصادر الاستدلال عندنا تبدأ من هنا، النص الشرعي أولا، أولا النص الشرعي، ما نجعل العقل كما عند المعتزلة وغيرهم. المعتزلة يقولون بتقديم العقل، ولهذا المعتزلة يقسمون الدين إلى أصول وفروع، يقصدون بالأصول ما ثبت بالعقل وبالفروع ما ثبت بالنقل، بالنقل، فالفرع ما ثبت بالنقل والأصل ما ثبت بالعقل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون ذلك ثابت بالشرع، والعقل يتدبر ويفهم ويعرف ويلتمس وغير ذلك من الأشياء. فمعرفة الباري وجبت بالشرع لا بالعقل. يعلل بقى هذا تعليلا جميلا فيقول والدليل الأول على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان العقل يستقل بالحجة لاستقل بالتشريع، كما أشار إلى ذلك القرطبي رحمه الله تعالى، لو كان العقل يستقل بالحجة، الحجة مقام عليك بالعقل، لاستقل العقل بالتشريع، خلاص يبقى ولا يشرع لك العقل. فإذا تعطل العقل عن التشريع لم يكن مقيما للحجة أي أصالة. أما من قامت عليه الحجة بالشرع أيد ذلك العقل الصريح، وبالتالي يكون مخالفا للعقل الصريح والفطرة السليمة، وبالتالي يكون مخالفا للفطرة السليمة. ولهذا المنحرف خالف النص والعقل والفطرة كما ذكر ابن القيم في الكافية الشافية اليونانية. فإن هؤلاء خالفوا ماذا؟ خالفوا المنقولة وخالفوا المعقولة وخالفوا الفطرة السليمة. فمن خالف النص تبع ذلك مخالفة العقل أما أن العقل نفسه هو الذي يستقل بهذا فلا، فالعقل ما يستقل، وإلا لو كان العقل يستقل لما أرسل الله عز وجل الرسل، ولما كان في إرسال الرسل فائدة ولا قيمة، والله عز وجل أعذر إلى الناس بهذا. ولهذا الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، هذا الميثاق ما تقوم به الحجة استقلالا، وإنما أرسل الله عز وجل الرسل لتذكر بهذا الميثاق الأول. ولهذا من لم يبلغه رسول قط فإنه لا يعذب حتى تقى حتى يمتحن في الآخرة، وإن أعطي في الدنيا حكمة فهذا مشرك ما بلغه رسول، هذا مشرك في الدنيا، أما أن يعذب في الآخرة لابد أن يمتحن كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. أما من بلغه الرسول فعاند وعارضه فهذا لا يمتحن، وإنما يكون في النار، هذا يكون في النار. فهذا الميثاق الثاني ميثاق مهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقوم، وقال سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقال سبحانه وتعالى حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إلي العذر من الله، وقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نذير، وقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل من ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى غير ذلك من هذه الآيات القاضية بهذا الأمر. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى الدليل على أن العقل لا يستقل بالشرع قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كانت المعرفة وجبت بالعقل لقال تعالى وما كنا معذبين حتى نرزقهم عقولا. الله أكبر الله أكبر، شوف الفهم يا أخواني، فهم السلف سبحان الله. لو كان العقل، لو كانت المعرفة تجب بالعقل لقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نرزقهم عقولا، يبقى المعذور من؟ المعذور المجنون فقط، أما غير المجنون فليس معذورا، ولا يكون هناك حاجة إلى الرسل وإلى الأنبياء. الدليل الثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا العلم ففي تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومدرسته تسبيح، يعني في طلبه عبادة وفي مدرسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، هو إمام العمل والعمل تابعه، يرفع الله بالعلم أقواما فيجعله من خير قادة وأئمة يهتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على معاذ ولكنه ضعيف، وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله مرفوعا وموقوفا، ولكن معناه دلت عليه أدلة فمعناه حسن. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، يعني من جهة المعنى معناه حسن لكن ليس له إسناد قوي من جهة الإسناد وضعيف. الدليل الثالث أن المعرفة لو كانت وجبت بالعقل لكان كل عاقل عارفا. لاحظ، يعني معرفة الله، يعني يقصد معرفة الله، لو كانت معرفة الله عز وجل قد وجبت بالعقل لكان كل عاقل عارفا، يعني عارفا بالله، ولما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا. فدل ذلك على أن المعرفة يعني الله عز وجل لم تحصل بالعقل. ألا ترى أن ما يدرك بالنظر لا يختلف أرباب النظر فيه؟ يبقى إذا لو كانت المعرفة من الله عز وجل تدرك بالعقل لكان جميع العقلاء مؤمنين، ولكن هذا ليس الواقع يدل عليه. قد يكون إنسان أزكى البشر ومع ذلك كافر، كما قال شيخ الإسلام في أهل الضلال أولئك قوم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فقد يؤتى الإنسان الذكاء ويحرم الذكاء، ويؤتى الإنسان العلم ويحرم الفهم. وقال بعض أصحابنا عرف بنور الهداية، وقال غيره عرفنا نفسه فعرفناه والجميع واحد، أي لما عرفنا الله عز وجل نفسه بما جاء في الكتاب والسنة بأسماء وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استطعت به في علم الغيب عندك. فعرفنا الله عز وجل بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، يبقى ينزل ربنا في ثلث الليل. طيب لو ما كان عندنا نص نثبت هذا؟ أبدا. ولهذا الله له أصابع كما جاء في النص، لكن هل نثبت لله عز وجل أظافر وعقل من لازم الأصابع ولازم الأصبع الظفر والعقل هذه البراجم هذه؟ لكن نقول هذا في المخلوق، لازم الأصبع في المخلوق. أنا لو مثلا واحد يقول لي فلان قطع إصبعه أقول وبقي ظفره؟ خلاص قطع الأصبع والظفر كل شيء مثلا، هذا في 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 الأصبع المخلوق. أما الله عز وجل أثبت الأصابع لكن ما أثبت غير ذلك، أثبت العينين لكن أثبت أهدابا أقول هذا من اللازم؟ لا. ولهذا اللازم هنا ما يؤخذ به أبدا. لله عز وجل يدان، لله عز وجل عينان، لله عز وجل قدم، لله عز وجل ساق، لكن لا أثبت لوازم لم يثبت بها نص شرعي. أقف عند النص فقط، يبقى عرفت الله سبحانه وتعالى بما قاله الله وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله رسوله كما قال الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه مسألة جليلة جدا جدا جدا، أن العبد إنما تتوقف معرفته بالله سبحانه وتعالى على ما جاء به الشرع. طب والعقل نلغيه؟ لا، العقل يفهم فقط، يتدبر، يتفكر. ولهذا استنبط شيخ الإسلام من قوله سبحانه وتعالى يذكرون الله قياما وقعودا وحجابهم ويتفكرون، فقال فأمروا بالذكر والفكر وبهما مدار السعادة والصلاح. أنت تذكر وتتفكر، فدور اللسان يذكر ربه سبحانه وتعالى بما ورد، وهو يتفكر بالعقل، فيجمع الإنسان بين العبادتين، بين عبادة الذكر وبين عبادة الفكر. فالفكر في آياته الكونية، والذكر لله عز وجل بما شرع الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ذكر، والصيام ذكر، والطاعة ذكر، والجهاد ذكر، وبر الوالدين ذكر، كل ذلك ذكر، كل هذا ذكر، كل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لذكري، كله داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد ذلك الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عز وجل والصبر على حكم الله القدري الكوني والشرعي. حكم الله عز وجل القدر الكوني، أصبر إذا ابتلت بمصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني أنها من عنده سبحانه وتعالى وقد قدرها الله عز وجل يهدي قلبه. هذا الصبر على حكم الله عز وجل الكوني القدري، والصبر على حكمه سبحانه وتعالى الشرعي. فأمرني الله عز وجل بطاعته فألزم طاعته سبحانه، ونهانا عن معصيته فأنتهي. فحكم الله عز وجل قدري كوني وشرعي، فأستسلم لقضاء الله عز وجل هذا وذاك، والأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى والنهي عما نهى الله عز وجل. فما أمر الله عز وجل به هو المصلحة، وما نهى الله عز وجل عنه هو المفسدة. ولهذا قال الأصوليون الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسده خالصة أو راجحة. ولهذا انتبه يا أخواني لقاعدة المصالح والمفاسد التي اتسعت في عصرنا هذا. فكثير من الناس مثلا يفعل الشيء ويقول هذا من أجل المصلحة. نعم أنا أعلم أنني أرتكب نهيا، ولكن المصلحة تقتضي كذا، والمصلحة تقتضي كذا، والمصلحة تقتضي كذا، والمصالح قد عمل بها في الشريعة، والمصالح أصل عظيم. نقول صحيح، مصالح أصل عظيم، لكن يا أخي لابد أن تفهم المصالح التي لك أن تنظر فيها، فما محل النظر؟ أي مصلحة تنظر فيها؟ ولابد أن تعلم أن هذه المصالح على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أمر به الشارع فكله مصلحة خالصة أو راجحة، والقسم الثاني ما نهى عنه الشارع فاجتنابه مصلحة خالصة أو راجحة، وفعله مفسدة خالصة أو راجحة. فما تعلق به أمر وجب الأخذ به وفيه المصلحة، وما تعلق به نهي وجب اجتنابه وفيه المفسدة. ما لا تعلق للأمر والنهي به فهو الملغى، وهو المرسل، وهذا القسم الذي يسميه الأصوليون المصالح المرسلة. فعندنا مصالح معتبرة، وعندنا مصالح ملغاة، وعندنا مصالح مرسلة. ما المصالح المعتبرة؟ التي أمر الشرع بها. هو المصالح الملغاة ناشرة. وما المصالح المرسلة؟ يبقى إذن أنا الآن عندي الآن قبل أن أبحث هذه المسألة، أي مسألة، المسألة هذه آتي للأوامر الأول وآتي للنواهي. إن تعلق أمر قلت سمعنا وطعنا خلاص انتهت المسألة، ما أبحث بقى ما أقول مصلحة ومفسدة ولا شيء. ما تعلق بها نهي أقول خلاص انتهت المسألة. ما لا تعلق للأمر والنهي به هو الذي محل النظر للمصالح المغاة. وهذه المصالح المغاة أو المرسلة لابد أن تعلم أولا أن الأصوليين اختلفوا في الأخذ بها، اختلفوا فيها هل يؤخذ المصالح المعتبرة، ولهذا من الأدلة المختلفة فيها، هي من الأدلة المختلفة فيها المصالح المرسلة، هل تعتبر أو لا تعتبر، هل تعتبر أو لا تعتبر. ابن عبد القوي نقل عن الجمهور عدم اعتبارها، وإن كان الصواب اعتبارها كما هو القول الآخر، ولكن بشروط. حتى اعتبار هذه على الخلاف فيها بشروط، أعظم شروطها ألا تعود على نص بالإبطال، ألا تخالف نص. يبقى خلي بالك، شوف ابحث من أول المسألة. يعني الآن أمر الشرع بالحجاب أليس كذلك؟ طيب كويس، أجي الآن أقول تأتيني امرأة تقول يا شيخ أنا والله ما يراني أحد، ولو بقيت على هذا الحجاب ما تزوجني أحد، أنا سأكشف الحجاب من أجل مصلحة، هذه مصلحة خلاص. وفعلا يا إخواني لو المرأة كشفت الحجاب وكذا وضعت مساحيق وهذا، يعني أنت تعرف أن قد يأتيها زوج في اليوم التالي، وبعدين تتوب إلى الله. زي بعض البنات كده يجي شاب مثلا مستقيم تقول له شوف أنا ممكن أقبلك في حالة واحدة، يوم الفرح لابد من حفلة، لابد من حفلة، وبعدين نلبس الحجاب بعد الفرح، موافق ولا لا؟ فهذه فعلا نحن نقول واقع قد يقول هذه مصلحة فعلا وهي متبرجة، لكن هل لي أن أقدر مصلحة مفسدة؟ أقول مثلا مصلحة، أقول مفسدة التبرج مفسدة العنوسة، نقارن بين المفسدتين. مفسدة التبرج يعني لو المرأة صالحة ممكن هي تتبخى، أما مفسدة العنوسة فقد تعود على كذا وتقع في زنا وممكن تؤدي إلى كذا وكذا. هل ده أخواني محل نظر؟
لا.
ليه؟
أنا خالفت نص.
لا مش خالفت نصا، مش مسألة خالفت نصا، لأن من نعم هذا من المعتبر الحجاب، من المعصوم المعتبر، المصالح كله حجاب، أنا لا فيه زواجك، فيه عفتك، فيه سعادتك إن شاء الله تبارك وتعالى. ليست المسألة خاضعة للإيه؟ للبحث والنظر، البحث والنظر. يجيك مثلا واحد يفتيك، واحد ملك، الملك عبد الله الآن جاءني ومثلا قد ظهر من امرأته، نقول له اعتق رقبة، ثم تقول لي اعتق رقبة، ده علي يعتق أهل الأرض كلهم، اعتق رقبة، ده يصوم شهرين، ده يصوم ايه شهرين، ده اعتق رقبة ايه، ده يصوم شهرين. المصلحة تقتضي هذا، ردع الملوك، ردع أصحاب الأموال ما يكون بالمال، ما يكون بالماء، أو تقول له طعم في الحنف باليمين، تقول له صمت، تقول له أطعم 10 مساكين أو كذا، لا 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 لا، ده صمت الأيام مباشرة، قدم الصيام لو في هذا، وهنا في ظهر قدم الصيام، ما رأيكم؟ لكن أليس هذا فعلا قد يتجه من جهة النظر القاصر لنا ولكم؟ فعلا أنت أن يصوم الملك شهرين ولا يعتق رقبه؟ ولهذا بعض الناس في الحج النهارده يقول لك ايه، يحج بعد ما يخلص صواف الافاضه يوم 10 وكذا يسافر. يا محمد يا نجار، نعم، شوف يلا عليا كم دم، 1 2 3 4، عليا الرمي وعليا المبيت وعليا الوداع ودمتم، واحده من معايا كمان، اقول لك هتبقر عن 7، تنتهي المساله. طيب ايه رايكم نبحث هذه؟ ابدا ما تدخل معنا، ما تدخل معنا. نقول الشارع اخبر، والشارع لما وضع للملوك والعبيد وليس لي أنا بالحثالة أن أنظر أنا بمنظور استدراك على الشرع الآن وأقول أصل مصلحة ومفسدة، أصل لو كان ما كان كان هي أصل الديمقراطية، بس إحنا نعمل بقى، ما إحنا عايزين نحكم بما أنزل الله، وده الطريق الوحيد مثلا، يعني نقول يا ابن تعالى الله أمر بالحكم بما أنزل الله، الله نهى عن حكم الجهية، أليس كذلك؟ دعم يبقى إيه الله يكرمك هات المصلحة هذه وحطها تحتنا علينا قديمين بما أذن، ما تفكر أبدا، انتهت المسألة. يبقى عندنا المصلحة الأمر الملغى المرسل، فلو عندي مرسلة أنظر لها بمنظور بقى، هل هي تخالف نصا أو لا تخالف نصا؟ خالفت نصا لا تعتبر، إذا ما خالفت نصا فالحمد لله الله وسع على عباده، بل الأخذ بهذه الرخص والمصالح إنما هو سبيل الراسخين، سبيل الراسخين الذين يوسعون على أمة محمد بن عبد الله. يا أخي الحمد لله الآن بنسعى من كم دور وبنرمي الآن في مساحة دي، كل هذا من فضل الله عز وجل، ثم فضل نظر العلماء رحمه الله تعالى وهم لا يخالفون النص، فالرمي في الحفرة التي رمى فيها النبي طريقتها كيفيتها إلى أن تصل إلى نفس المرمى، هذا أمر يا أخي محل نظر ومحل يعني اجتماع أهل العلم في هذا واجتهادهم، إن مسعى تجعله دور اثنين ثلاثة أربعة هذا محل النظر، ونحن نسعى في مسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسعى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده احنا نقول يا أخواني إيه، لابد من التصور الأول، ولابد من معرفة موقع المسألة من العلم وموقع المسألة من البحث، لكن للأسف الشديد تجد أن مثل هذه المسائل وغيرها تجد تبحث بحثا عشوائيا قائما على ماذا؟ قائما على عواطف وفقط، قائم على نظر سطحي وفقط. ولهذا كانت يعني عظم قدر العلم عند العلماء، ووجب الرجوع في ذلك إلى العلماء كما قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا منه. ثم قال وإخلاص العمل لله عز وجل والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره من الله تعالى، يعني نؤمن بأن هذا من الله عز وجل. خير وشر، كيف يكون الشر داخلا في القدر والنبي يقول والشر ليس إليك؟ ألم يقل النبي والشر ليس إليك؟ فكيف نجمع بين والشر ليس إليك وبين أنه يخلق سبحانه الشر ويقدر الشر والنبي يقول والشر ليس إليك؟ عن هذا أجاب العلماء بأجوبة، منها أن النبي إنما كان يقول ذلك في مقام الثناء على الله، ومقام الثناء يقتضي الثناء على الله عز وجل بالخير، فهو قال والخير بيديك والشر ليس إليك، مقام ثناء، مثل ما قالت الجن وأنه وأن لا ندري أشر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا، فعند الرشد أظهروا الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وعند الشر أضمروا، مع أن ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. هذا جواب. جواب آخر وهو جواب علمي، أن الشر فعلا ليس إلى الله عز وجل، لكن ما معنى ذلك؟ قالوا عندنا تقدير ومقدور، فعل ومفعول، أما تقديره فليس فيه شر أبدا الذي هو فعله سبحانه، وأما مقدوراته ومفعولاته فيقع فيها الشر بالنسبة للعبد. فالله عز وجل قدر موت ولدي، إصابة ولدي بمرض، إصابتي بمرض، هذا بالنسبة لماذا؟ هذا الشر في المفعولات، أما في فعل وتقدير سبحانه وتعالى لا. ليه؟ لأن الله عز وجل ابتلاني بهذا لحكمة بالغة، فالله عز وجل أوجد هذا الاختبار الابتلاء لرفع درجاتي لمحو خطيئاتي لابتلاء العباد بهذا. ولهذا ابن القيم يقول في إغاثة الأفان يقول والله عز وجل ابتلى الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء والملوك بالمملوكين والمملوكين بالملوك والأصحاء بالمرضى والمرضى لابد يوجد هذا أصل، لازم صحة ومرض وغنى وفقر وملك ومملوك، لابد من هذا، الله يبتليك بهذا. أنا ملك الآن، ابتلاني الله بالملك فخخ على أحدث ما يكون، ابتلاني وأنا فقير، وابتلى الملك لما أدخل عليه وقبل كتفه وقبل رأسه وأكون بين يديه صغيرا، فيبتلي الله عز وجل هذا الملك به فتعظم نفسه، فهو ابتلاه، الله ابتلاه بالفقير وابتلى الفقير بالغني، ابتلاني بالمريض وأنا صحيح وابتلى المريض بالصحيح، فإن الإنسان إذا فقد رجله صار ينظر إلى جميع أرجل الناس، ابتلاه الله بكل من يجري، ها؟ وابتلاك الله بهذا الإيه؟ بهذا المريض أيضا فترفعت وتجبرت بدلا من أن تحمد وأن تشكر وهكذا. فلا بد من وجود هذا. ففي فعله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة التي ترفع أن تكون شرية فيه. أما في مفعولاته ومقدوراته ففيها الخير والشر، يبقى فيها الخير والشر بالمقدور، أما التقدير فهو لله سبحانه وتعالى. مثل ما تضرب ولدك أنت الآن، فعلك هذا بالنسبة للولد شر، لكن بالنسبة لفعلك أنت خير، لأنك تريد أن تصلحه وتريد أن تقومه وهكذا. فلهذا والشر ليس إليك، أي ليس الشر في فعلك وفي تقديرك، وإن كان الشر في مفعولاتك لحكمة بالغة. والثالث أن يقال بأن هذا الشر ليس استقلالا، إنه بسبب العبد، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن الشر وإن وقع بك فهو بسببك، ولهذا عاد الأمر إليك، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. والرابع أن الله لم يخلق شرا محضا، إنما الشر يكون لحكمة، كما جعل إبليس وكما وأنظره وكما جعل الكفر وكذا وكذا. فهذا كله من باب ليس باب الشر المحض، بمعنى أنه ليس حكمة فيها، وإنما لحكمة بالغة ابتلى الله عز وجل بها عباده. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا ما علمه النبي الأمة حتى الصغار، كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فجعل الضلالة والهدى بإرادته. الله أكبر. إخواني، كلام أهل السنة والجماعة لا آلئ ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، تجد الاعتقاد واحد سبحان الله، كتب الاعتقاد كتب متكررة واحدة، ما فيها اجتهاد حديث. الآن اجتهد في الإيمان بالقدر، اخترع كلام يخالف السلف أو لا، إنما أنت متبع لست مبتدعا، متبع اتبع ولا تبتدع. انظر ماذا قال الأوائل: فما لم يكن دينا يومها فليس اليوم دين، ما علي السلف أخذه ولا اجتهاد في حفظه وبلاغه وفهمه، هذا اجتهادي، أما استدرك على السلف لا. أهل السنة الجماعة يؤمنون بأن الضلال والهداية والكفر والإيمان والمعاصي والطاعات كل ذلك بإرادته سبحانه، وأنه لا يقع في الكون شيء بعيد عن إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أراد وأراد. لكن فرقوا بين إرادتين، بين إرادة كونية قدرية وبين إرادة شرعية. إرادة كونية بها يخلق، وإرادة شرعية بها يحب، وعليه نضع الإرادة في وسط الصدر ونفرع منها كونية قدرية وشرعية
دينية.
تحت الإرادة الكونية الشرعية نضع المشيئة، الكونية القدرية نضع المشيئة، تحت الإرادة الشرعية نضع المحبة، وعليه المشيئة ما تنقسم، إنما الإرادة هي المنقسمة. فالكونية هي المشيئة، والشرعية هي المحبة. فما محل المحبة إذن؟ في الشرعية. فما أراد الله شرعا، فما أحب أراده شرعا. وما محل المشيئة؟ الكونية القدرية. وما محل المشيئة والمحبة؟ قسمان للإرادة. في الإرادة الشرعية تجتمع الإرادتان، في المحبوب الشرعي تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية، وفي المعاصي تنفرد إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. فالله أراد الكفر كونا وشرعا، ولا شرعا ولا كونا؟
كونا.
وأراد الصلاة
شرعا
وكونا، يبقى اجتمعت الإرادة، فما وقعت الصلاة إلا بمشيئته سبحانه، ولكنه أمر بها لمحبته سبحانه وتعالى. ولهذا في المحبوب تجتمع الإرادتان، وفي المنهي تنفرد الإرادة الوحيدة. الكونية لابد من وقوعها، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وعلي نقول باختصار: الفرق بين الإرادتين الكونية والقدرية أن الكونية يقع بها المحبوب وغير المحبوب، وأما الشرعية فلا يقع بها إلا المحبوب. الكونية تقع حزما، الشرعية قد تقع وقد ليه لا تقع. الكونية تساوي المشيئة، الشرعية تساوي المحبة. وعليه رفع الإشكال بين أهل السنة وبين المعتزلة القاضين بهذا، لا لا، الله أراد الشر يحاسب عليه، الله أراد المعاصي ثم يحاسب عليها، كان ظالما إذا فعل ذلك، ولا يفرقون بين الإرادتين. وعليه أخواني وعليه، فإن منطلق الهداية والضلال قد يكون بسبب مصطلح واحد، الإنسان قد ينطلق من مصطلح بسبب مصطلح قد يضل وقد يهدى، فلو فهم الإرادتين استقام له أمر القدر، لو فهم الإرادتين استقام له أمر الإيه؟ أمر القدر، أمر القدر. نعم، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يقل أبالا فيهو بها في قعر جهنم، قد يتكلم الكلمة يؤصل لها فيهو بها في قعر جهنم، فجعل الضلالة والهدى بإرادته. الدليل الثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وهم لا يشعرون. قيل يا رسول الله وكيف يقولون؟ قال يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسنا، ثم يقرؤون على ذلك القرآن فيكفرون بالله وبالقرآن. وهذا حديث إسناد ضعيف، ذكره الأجر رحمه الله في الشريعة. الدليل الثالث أن الشر لو كان بغير إرادة الله لكان عاجزا، والعاجز لا يكون إلها، ولأنه الشيء الثاني بقى، ولأنه هذا التعليل، ولأنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد، كما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلم. يا سلام، العبارة دي فيها الرد عليه يا أخوان على طائفتي القدرية، الغلاة القائلين بنفي العلم، والمتوسطة القائلين بنفي إرادة الله عز وجل. فقال ولأنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد، هذا رد على المتوسطة، كما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلم، هذا رد على من؟ على الغلاة. فإذا لو قلنا بأن الشر ليس بتقديره سبحانه وتعالى، ولو قلنا أن المعاصي ليست بتقديره، للازم من ذلك لازمان. اللازم الأول أن يكون هذا الشر وقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون الله عز وجل عاجزا. بل الأقبح من ذلك أن الله يكره الشر كونه يقع من العبد والشر من إبليس، إذا غلبت إرادة إبليس المريد للشر إرادة الله المريد للخير. والثاني أنه يكون بذلك قد وقع في ملكه وداره ما لا يريد سبحانه، فيكون وقع بذلك لعجز الله أن يرفع هذا. والعبد سبحان الله في بيته، لو قيل مثلا واحد، لو قال واحد لك يا رجل روح شوف بيتك ايه اللي فيه، انت ما تستطيع ان تدير بيتك، هذا من اقبح ما يقال للعبد، ما يقال للواحد، فكيف يقال للرب سبحانه وتعالى، وكيف يكون هذا من لازم هذه العقيدة الفاسدة الخليلة. ثم قال رحمه الله تعالى وأن الإيمان قول وعمل ونية، هذا ماذا بقى سنة الجماعة، أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل الأول على ذلك أن لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وحديث جبريل صحيح. والثاني ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ونية بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن هذا الحديث ليس بهذا اللفظ. وروي نحو عن علي مرفوعا ولفظه الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، رواه ابن ماجه في باب الإيمان وقد ضعفه العلماء، وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات. وبين شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط من مجموع الفتاوى أن النسخة المنسوبة إلى أبي السلط الهروي عن الرضا من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه، فلم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون موقوفا على علي رضي الله عنه. وعلي على كل حال فمعناه صحيح، عليه اتفاق أهل السنة والجماعة. الدليل الثالث أن الإيمان لو كان قولا بلا عمل لاستوت منزلة الطائع والعاصي، لأن الفرق بين الطائع والعاصي ما هو؟ العمل. والله تعالى نفى المساواة بينهما لقوله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه خلاصة مذهب السنة والجماعة أن الإيمان في خمس نونات. فمن أراد جمع مذهب السنة والجماعة في الإيمان فلابد أن يستحضر هذه النونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه كم نونة الآن؟ خمس نونات. قول اللسان، فالإيمان قول اللسان أي شهادتين، أي شهادتين يقول بلسانه، وتصديق الجنان وهو قول القلب وإقراره وتصديقه، وعمل الجوارح والأركان سواء عمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا داخل في العمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وقول اللسان الشهادتان، وقول القلب إقرار وتصديقه، والعمل يتضمن عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، حتى التصديق هذا يزيد وينقص كما هو مذهب السنة والجماعة خلافا للمرجية الذين يقولون بأن التصديق واحد كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر له في عقيدته لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فتتبع في هذا، فالإيمان ليس واحدا ولا أهله في أصله سواء، فتصديق أبي بكر غير تصديقنا نحن، تصديق جبريل غير تصديق أحد أحادنا، وهكذا. فالتصديق نفسه يتفاوت، تصديقه يتفاوت، فيزيد بطاعة الرحمن كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول لكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وينقص بالمعصية كما جاء في عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من كنا ناقصات دين، وهكذا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مع الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وعمل الجوارح والأركان. هذه خمسة في الإيمان لابد أن تجتمع، لابد أن تجتمع، واللازم منها قول اللسان وتصديق الجنان وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. أما زيادة عمل القلب فهي من الزيادة الواجبة والمستحبة، وزيادة الجوارح فهي من الزيادة الواجبة والمستحبة، لكن لا بد من أصل عمل القلب ولا بد من أصل عمل الجوارح، لا بد من القول. فمن لم يقل، من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، فإنه لا يكون مسلما. ولا بد من الإقرار والتصديق، لأن من لم يصدق بذلك ولو قال فلا يكون مؤمنا كالمنافقين. ولا بد من أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح الذي يصدق هذا القول وهذا العمل وهذا التصديق. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد من هذا، لا بد من اشتراطه. فمن لم يكن في قلبه ذرة من عمل فليس مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله عز وجل فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج ويعيش ظهره كله، لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يحج لبيت الحرم ولا لا يكون ذلك إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ما يكون هذا أبدا. لا بد من القول، ولا بد من الإقرار والتصديق، ولا بد من أصل عمل القلب، ولا بد من أصل عمل الجوارح الذي يصدق عمل القلب. فلا يصل عمل قلب بلا عمل جوارح، ولا يصح ادعاء ذلك. واحد يقول عند عمل قلب وليس عند عمل جوارح، من لم يعمل بجريحته قط فليس مؤمنا، ولا يقبل الله عز وجل منه إيمانا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإنما يتحرك القلب، تتحرك الجريحة بما في القلب، فإذا لم تتحرك جريحة فليس في القلب شيء. ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في المعارج، قال: وأما من قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق فليس مراده التصديق المجرد، وإنما مراده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، تصديق شرعي، تصديق شرعي. ولهذا الذي يعرف الإيمان بأن التصديق ويبني على ذلك الحكم الشرعي، شوفوا انتبهوا للمصطلح، انتبهوا، فيبني على ذلك الحكم الشرعي فيقول لمن التصديق، كما هو قول الأشاعرة بناء على أن الإيمان في اللغة يأتي بالتصديق، هكذا قالوا. وقد رد عليهم الأئمة والعلماء أنه حتى في اللغة لا يأتي الإيمان بمعنى التصديق المجرد، وإنما مادة آمن تختلف عن مادة صدق. ولهذا عكس التصديق التكذيب، وعكس الإيمان الكفر. وذكر شيخ الإسلام في الإيمان الكبير التفريق بين التصديق والإيمان من أوجه عديدة جدا، وإن كان من معاني الإيمان التصديق، لكن حصر التصديق الإيمان في التصديق ليس هذا مذهب السنة والجماعة، هذا من جهة اللغة. فالإيمان فيه طمأنينة وزيادة، ولهذا في آمن زيادة على التصديق الإقرار والطمأنينة. ولهذا قال شيخ الإسلام أيضا ولو كان الإيمان بمعنى التصديق للزم بلزومه وتعدى بتعديات. فأنت تقول صدقته ولا تقول آمنته، لما آمنت به صدقته وآمنت به، فلو كان المعنى واحدا لتعدى بتعديته ولا لزم بلزومه. وهذا أيضا ما قاله شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ننقل كلام شيخ الإسلام. ثم لو افترضنا أن الإيمان يساوي التصديق في اللغة، فإن المراد الإيمان الشرعي ليس المراد الإيمان اللغوي. فما الإيمان الشرعي؟ هو بقى قال الشيخ حافظ حكمي الذي يستلزم التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، وهذا الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. فما ذكر الله عز وجل في كتابه إلا وقرنه بالعمل. ولهذا قال الأجري رحمه الله تعالى في مبحث عظيم جدا في كتاب الشريعة، فانظروا يرحمكم الله، هل ذكر الله عز وجل الإيمان بالعمل؟ ما ذكر الله الإيمان في القرآن قط إلا بالعمل، إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتلك الجنة لتورثتموها بما كنتم تعملون، وهكذا. فلا بد من العمل الذي يصدق هذا. فإن قال قائل نحمل العمل على عمل القلب وهذا الذي نشترطه، أما عمل الجوارح هذا من الكمال، كما قال البعض. البعض قال زي ابن حجر في الفتح مثلا في بدايته قال إن الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج المعتزلة إن الخوارج يشترطون ذلك ويرون شرط صحة، أما أهل السنة فيرون شرط كمال. وغير ذلك ما قد ورد في بعض العبارات أن مثلا عمل الجوارح هذا من كمال الإيمان وكذا، وليس هو الصح، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. وليس ابن حجر رحمه الله تعالى ممن قرر مذهب السنة والجماعة في هذا، ولهذا تتبع ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا، تتبع في هذا. ومن العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا وقيل له يا شيخ أنت ما علقت على ابن حجر في هذا الموضع حينما علقت، قال هذا شيء مضى من زمن ما أذكره في ذلك، ثم علق عليه رحمه الله تعالى. فقد يقول القائل بأن المشترط هنا هو عمل القلب ليس عمل الجوارح، ليس عمل الجوارح. لماذا؟ يقول لأنه وردت روايات تدل على ذلك، زي الحديث المشهور في إخراج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، وكحديث البطاقة وليس عند إلا قولة لا إله إلا الله، وحديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، ثم ما يقولون إلا الله وفي رواية لا إله إلا الله. فقال صلة بن عائشة من حذيفة فما تنفعهم هذه؟ قال بل تنفعهم بل تنفعهم. فاستدلوا بهذا على أن اللازم هو عمل القلب وليس اللازم عمل الجوارح كحد للإيمان في أصله، وإن قلنا بأنه كمال واجب أو كمال مستحب. ويرد على هؤلاء بالأثر والنظر. نبدأ بالنظر الأول، ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وضع الفرق الجوهري بين مذهب أهل السنة الجماعة وبين مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء لا يرون العمل هذا داخلا، ويرون وجوبه لكنهم لا يرونه داخلا في الإيمان. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى ما تظنون أنه ما يرى العمل، يعني ليس من صلى ومن لم يصلي واحد، من زكى ومن لم يزكي واحد أبدا، ولكن يرون أن الواجبات واجبين، واجب هو الإيمان، وهذا يقتصر على القول والتصديق، واجب هو العمل. ولهذا ترون في باب المكثرات وكذا قد ترون الأحناف أشد من غيرهم، وانظروا حكم ترك الصلاة عند الأحناف وحكم ترك الصيام وحكم ترك كذا وكذا، لكن لهم لا يرون هذا الواجب داخلا في مسمى الإيمان. فالإيمان مسمى عندهم واحد ليس يدخله العمل. كل فرق المرجئة سواء الجامية الذين قالوا بأن المال معرفة، أو الكرامية، أو الأشاعرة، أو الفقهاء، كلهم اتفقوا على تأخير العمل على مسمى الإيمان. طب هل هذا الخلاف بقى صوري ولا حقيقي؟ ذكر ابن أبي العز أنه صوري، وذكر بعض العلماء أنه صوري، والشيخ الإسلام في مواضع قال وأن الفرق في أكثره صوري، لكن ما الصوري وما الحقيقي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، قال وأما إن اعتقد أن ما يكون في القلب من إيمان لا بد أن يوجد موجبه على الجوارح، فحينئذ سواء أدخلوا العمل في مسمى الإيمان أو قالوا بأنه ثمرة من ثمرته ولم يدخله مسمى الإيمان، فالخلاف مع أهل السنة خلاف صوري. وأما إذا قصدوا أنه يكون في القلب إيمان ولا يوجد موجبه على الجوارح، فهذا يكون الخلاف معهم فيه خلافا حقيقيا. إذن متى يكون الخلاف صوريا ومتى يكون حقيقيا؟ يكون صوريا إذا قلنا بأن لازم في القلب الجوارح، سواء بقى أنت أدخلت العمل في مسمى الإيمان وده الصحيح، أو ما أدخلت قلت هو ثمرة واجب مستقل، يعني السنة يرون واجبا ولكنه يدخل في المسمى، هؤلاء يرون واجبا ولكن لا يدخل في المسمى، هذا يكون صوريا، وهذا الذي قصده ابن أبي العز وغيره. وأما إذا قصد أن ما في القلب أن القلب يكون فيه إيمان ولا يظهر موجب ذلك على الجوارح، فلم تتحرك جارحة بعمل، فهذا يكون الخلاف فيه حقيقيا. إذن من زعم أن الإيمان يحصل بالقول والتصديق وأصل عمل القلب، وأن عمل الجوارح هو شرط كمال واجب أو مستحب وليس من أركان الإيمان، يكون قوله قول المرجئة، ويكون الخلاف معه خلافا حقيقيا لقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، وقول شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصوم والزكاة ثم يعيش ظهره لا يركع ركعة ولا يصلي ولا إلى آخره، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وقال إسحاق بن راهوية ومما غلت فيه المرجئة، مما غلت فيه المرجئة أنهم يقولون بأن الإيمان الإقرار تقر بالصلاة وكذا ولا يلزم العمل، هذا جعل من قول غلاة المرجئة. وقال غيره والعمل من الإيمان كالشفتين من الكلام، هل يصح كلام ويخرج كلام بلا شفتين؟ كذلك ما يكون إيمان بلا عمل جوارح. وهذا حكي عليه الإجماع، نقل الآجري رحمه الله تعالى الشافعي أن الإيمان قول وعمل ونية، الإجماع قال أجمع العلماء على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر، لا يجزي واحد بغير الآخر. وهنا قال هنا رحمه الله تعالى قال أن الإيمان لو كان قولا بلا عمل لاستوت منزلة الطائع والعاصي. أما من جهة النظر فكما قلنا الأدلة كثيرة جدا، وقد ذكر تقريبا أجر كل الآيات الواردة في القرآن في ما يتعلق بالعمل والسنة مبحث طويل جدا 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 راجعوا الأهمية، وراجعوا كتاب الإيمان الأوسط بحذافيره والإيمان الكبير بحذافيره والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن أبي شيبة، كل كتب الإيمان. ما تأخذون هذه القضية أخواني من قول أحد، قول أحد يعني يقول لك الذي يظهر لمن أدلة كيت وكيت وكيت وينطق لك بقول فلان ويضعه قول فلان ويضعه ثم يجعله كتابا، إنما يؤخذ هذا من كتب أهل السنة والجماعة من أوله إلى آخره. اقرأ كتاب الإيمان لأبي عبيد من أوله إلى آخره، واقرأ كتاب الإيمان الأوسط. أنا أعجب من واحد صنف في هذه المسألة ونقل عن شيخ الإسلام أكثر من 20 قولا في أن العمل شرط كمال وأنه يصح الإيمان بهذا العمل، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وضع كتابه أصلا أو كتابيه الإيمان الأوسط والكبير خصيصا لهذه المسألة، خصيصا أصلا لهذه المسألة، خصيصا لهذه المسألة. ولهذا قل له اقرأ علي الإيمان الأوسط واقرأ علي الإيمان الكبير من أوله إلى آخره، ونتفق يا سيدي في النهاية نأخذ ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما انتزاع العبارات فإن هذه العبارات قد تكون مجملة وقد تكون مفصلة، زي مثلا القول بأن عمل جرح فرع وعمل قلب أصل، عمل الجرح كمال وعمل نعم صحيح ما هو كمال صحيح، لكن كمال يصح بدونه؟ ليس معنى أن الكمال يقال أن الكمال يعني أنه يصح الإيمان بدونه أبدا. وأما الفارق الحقيقي بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب المرجاء وبين مذهب الخوارج والمعتزلة، خوارج والمعتزلة يرون أحاد العمل شرطا في ذلك، صلاة صوم حج زكاة صدق كل عمل بنفسه شرط، فمن لم يصم كفر على مذهب الخوارج وخرج من إيمان على مذهب المعتزلة، من كذب كفر، من عقل ولدين كفر. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان شعب، فإذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدرها، إنما الكلام هذا فين؟ في من لم تتحرك جارحته بعمل. أما حديث لم يعمل خيرا قط فهو حديث صحيح ورد في الصحيحين ولا إشكال فيه أبدا أبدا أبدا، فإننا لابد في الباب من أن نجمع الأحاديث كلها، هذه واحدة. الثانية أن نفهم الأحاديث بمراد الشارع، فإن هذه الصيغة لا بيعمل خيرا قط لا تعني في لغة العربي ولا في لغة الشرعي أنه ليس له عمل قط، وإنما تعني أنه ليس له العمل المرجو الكامل. دليل ذلك ما قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وقد عقد أيضا بابا في هذا قيما جدا في كتاب التوحيد، قال فهذا ليس من كلام العربي الذي يريدون به نفي الكمال لا نفي حقيقة الاسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، فمراد النبي لم يعملوا خيرا على وجه الكمال. وأيضا ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينما قال وهذا من الجنس الشائع عند العرب، أنهم يريدون هنا لا يريدون نفي الجنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه يعني سواء فسرناه بضرب للنساء فليس معناه أنه هو دائم الضرب يعني أبدا ما سريح، أو فسرناه بأنه كثير الترحال فليس معناه أنه على طول وضع ولا ينام أبدا، ويدل على ذلك لغة الشرح، فقد جاء عندنا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس بالنار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ رأيت نعيما قط؟ مر بك نعيم قط؟ قال لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. ومر بي نعيم ولا ما مر؟ لكن ليس هو النعيم المرجو الذي لا يساوي شيئا الآن. فهذه الصيغة في لغة العربي وهذه تتبع قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النفي الوارد في النصوص، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، إن فهمت لم يعمل خيرا قط على هذا فأيضا تعالى هنا لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من يصلى؟ قال من لم يأمن جروبة وإقة، لا تثبت له إسلاما لأن النبي كرر قال لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. فهذه لغة الشارع ولغة العرب في فهم النفي، وأن النفي قد لا يتوجه إلى الأصل وإنما يتوجه إلى الكمال، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهو صلى يا إخواني ولا ما صلى؟ صلى، لكن لم يصلي الصلاة
المرجوة.
نعم. وأما حديث يدرس الإسلام كوشي الثوبي فلا دلالة فيه، بل الدلالة على من استدل به، لأن النبي يقول حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا حج، ما يدرون أصلا، ما يدرون إلا كلمة التوحيد يقولونها. فلهذا قال صلة فما تنفعهم؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأن الإسلام صار المعلوم هذا هو الكلمة، ما يضرون. والكلام في من دري صلاة وصياما وزكاة وحجا وأعمالا ولم يأتي به. وأيضا يؤخذ إنكار صلة أن المتقرر أن الإسلام ما يزمت إلا بالعمل. ثم ما الفرق بين الإسلام والإيمان يا أخواني؟ أليس يقول أهل السنة الجماعة إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر فهما إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع؟ لا بد في الإسلام من أصل الإيمان، ولا بد في الإيمان من أصل الإسلام، لذا تناوبه. وأما حديث صاحب البطاقة فإن حديث صاحب البطاقة ليس فيه دلالة، صحيح أن فيه لفظة لا إله إلا الله، نعم. فإن احتجزتم بأن أقول لهم تأخذون بظاهري ولا تؤولون؟ قال لك لا ده بظاهري، احنا ما صدقنا بظاهره، اوعى تحرك، لا إلى الله نجت. نقول طيب إذن لا يلزم عمل القلب. قال لا لا لا، عمل القلب عليكم سكرة لا بد منه، عمل القلب لا بد منه. نقول طيب فين عمل القلب في النص؟ ما في إلا لا إله الله بس. قالوا لا لا لا، دل عليه نصوص أخرى. نقول بس أنتم تأولتم الآن، ونحن نقول دل عليه نصوص أخرى. وعليه حمل العلماء هذا النص لا إله إلا الله على حقيقته وظاهره 100%، ولكن الظاهر الذي ينجي ألا وهو أن هذا الرجل قال هذه الكلمة في مقام تقبل، وهو المقام الذي يقوله فيتفتق القلب إخلاصا ومحبة وإخباتا، فمات بلا إمكان عمل، كما جاء في الصحيح من حديث الغلام اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، أسلم ومات عنده. ماذا عنده؟ لا إله إلا الله. نجت ولا ما نجت؟ تمام. يبقى هذا مثل هذا المقامات، هذه المقامات، لكن ليس المقام الذي يقوله فقط. لأننا لو قلنا بأن هذا المقام مقام قول فقط لوقع تضارب في النصوص. مثاله أننا نعتقد اعتقادا جازما لا يخلجنا فيه شك، من اشترط ومن لم يشترط، أن عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ويخرجون منها عندهم قول لا إله إلا الله، وإلا لو ما كان عندهم قول لا إله إلا الله ما خرجوا من النار، أليس كذلك ولا ما عندهم؟ السؤال بقى، بل النصوص أثبتت القول وأثبت لهم عملا، أخرجوا من كان في قلب كيت ومن كان في قلب كيت، وبل وقوم يصلون لم تحرق النار مواضع السجود، إذن من المصلين من دخل النار. فرجل يقول ويصلي ويأتي بالعمل ويدخل النار، ورجل يقول فقط ويدخل النار، إن هذا لشيء عجاب، ولا تستقيم النصوص بهذا. لهذا احمل النص محملا لا تتعرض به النصوص الشرعية، ألا وهو أنه يحمل على مقام يقوله العبد فتقبل منه تلك الكلمة ولم يتمكن من العمل، وليس هذا تعسفا، فضلا عن أن نقول إن الذين توزن لهم الأعمال ليسوا من هذه الأمة فحسب، بل هي من هذه الأمة ومن الأمم السابقة السلفة. فلعله لو افترضنا أنه لم يكن يشترط عندهم إلا هذه الكلمة ولم يكن عندهم عمل، فيكون هذا من هؤلاء، وهذا احتمال أورده بعض أهل العلم، وقال إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال يمكن من أمتنا يمكن ليس من أمتنا بطل بالإسلام، لكن هذا قول أنا ما أستريح له، والذي قدمناه أقوال معتبرة بنصوص الشرعية ومن أقوال العلم، وبها ينسجم الشرع تنسجم نصوص الشرع. هذا الإيمان عند أهل السنة الجماعة، والذي نقل الإجماع عليه الأئمة المعتبرون، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به في القدم بحرف وصوت، حرف يكتب وصوت يسمع ومعنى يعلم. يا سلام يا سلام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. والحديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي الدرداء مرفوعا، وروي ذلك أيضا عن معاذ بن جبل وابن مسعود مرفوعا، ثم قال ولا صح شيء من ذلك. صحيح. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم عن العباد بكلام أحب إلى الله من كلامه، ولا رفع عليه كلام أحب إليه من كلامه، وهذا أيضا ليس بهذا اللفظ موجودا، وقد أخرج الدارمي في سننه. أيضا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وأعرب فله بكل حرف منه 50 حسنة، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف منه 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والدليل الرابع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء السابعة فيخرون سجدا، فإذا فزع أي سكن عن قلوبهم قال لهم أهل السماء السادسة والخامسة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فينادي أهل السماء: الحق الحق. الدليل الخامس مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله عز وجل الخلائق في صعيد واحد فيناديه بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك وأنا الديان. وأن موسى وجبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم ومن تولى الله خطابه سمع من كلام الله كلامه بعينه، كلامه بعينه لا عبارته ولا حكايته. وأن الكلام الذي أتى به جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي تكلم الله به بعينه لا عبارته ولا حكايته. وأن الكتابة هي المكتوب، والتلاوة هي المتلو، والقراءة هي المقروء، وأن ما في المصاحف وفي صدور الرجال وألواح الصبيان، وأن ما في المصاحف وفي صدور الرجال وألواح الصبيان كلام الله عز وجل بعينه، وهو الكلام الذي تكلم الله به بعينه لا عبارته ولا حكايته، لقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأن كل كتاب أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء أو علم من العلوم فهو غير مخلوق. هذا معتقد أهل السنة الجماعة في القرآن. فقرر المعتقد في هذا، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت، فكلامه سبحانه وتعالى جمل وكلمات وأحرف. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي قراءة متواترة: كلمات ربك صدقا وعدلا. وسمع جبريل من النبي من الله سبحانه وتعالى كلامه حقيقة ونزل به، وكلم الله عز وجل موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأكد الفعل هنا وتأكده في لغة العربي تنفي مجازا يدعى في ذلك، بل وصرف الله عز وجل الكلام: كلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، فقربناه نجية، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالكلام والقول والنداء والمناجاة والقيل والحديث لا يمكن صرفه، لأن المبتدع قالوا: لا، اقرأوا وكلم الله موسى تكليما، موسى هو اللي كلم الله، الله ما كلم موسى، موسى هو الذي كلم الله. فقال له أبو عمرو بن علاء: هابني قرأته هكذا، فما تقول في قوله: فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سيعمل إيه بقى؟ لا تقديم ولا تأخير. ونحن نقول: لو افترضنا الآية أصلا لم ترد، فما تقول في وإذ قال وإذ نادى قربناه نجية؟ ما تقول في ينادي بصوت صوت صوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد؟ ما تقول: ما من أحد إلا يكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان؟ فهذا كله أدلة على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة، كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، صفة من صفاته عز وجل. ولهذا لما أنكروا الكلام كصفة لازم من ذلك إنكار القرآن أنه كلام الله عز وجل، ولهذا وقعوا في هذا الشر بسبب اعتقادهم أولا أن الله ما تكلم. فلما نفوا صفة الكلام هيقولوا زي بقى: تكلم الله بالقرآن؟ مستحيل. فلما نفوا الكلام وجب نفي القرآن عندهم أن يكون كلام الله عز وجل، مع أنهم لا يصدقون أنفسهم، والله لا يصدقون أنفسهم في هذا، وصاروا بقى يتكلمون. أما المعتزلة والجهمية قالوا: خلق الله أصواتا، ما تكلم حقيقة، لا الحروف ولا المعاني من الله، خلق الله أصوات وأضافها لنفسه، دي القرآن أضافها لنفسه إضافة تشريف حتى يسمع كلام الله. إيه ونعم نعم نحن نؤمن بهذا، حتى يسمع كلام الله زي بيت الله وزي ناقة الله، إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق، ليس إضافة صفة لمصروف. أما الأشاعرة قالوا: لا، القرآن هذا عبارة عن كلام الله. ليه؟ قالوا: كلام الله كلام نفسي، الله ما تكلم، نثبت الكلام النفسي فالمعنى من الله، لكن الكلام لا، ليس كلام الله عز وجل. ليه؟ طب كيف سمع جبريل كلام النفس هذا؟ قالوا: أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله. ولهذا يقول القرآن عبارة عن كلام الله. شوف، عبارة عن كلام الله. أن جبريل هو الذي عبر، أما أن الله تكلم أبدا. ولهذا اتفقوا جميعا على أن الله لم يتكلم، وإن قالت المعتزلة خلق، وإن قالت الأشاعرة كلام نفسي. وقالوا الكلام النفسي يطلق عليه كلام، واستدلوا بقول الشاعر إن الكلام لا في الإيه، لا في الفؤاد، خلاص سمى كلامه كلامه، سماه كلاما، سماه كلاما. ونقول هذا كلام باطل ولا يصح، لأن النبي ما سمى الكلام النفسي كلاما. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. ففرغ بين حديث النفس والإيه والكلام والكلام، ثم أكمل البيت حتى لو افترضنا وإنما جعل الإيه اللسان على الفؤاد، يعني الكلام ما زور في النفس حقيقته أصله يعني، ثم تكلم اللسان صحيح، لكن الكلام متى يقال عليه كلام؟ كلام نطق باللسان. ولهذا لو اعتبرنا الكلام النفسي بأوقعنا الطلاق النفسي، لو واحد مثلا متضايق من زوجته وفي سفر وكذا وضايقته، قال لا لا في نفسي بقى لا أنا أروح أنت طالق وطلق وطلق ورجع وطلق ورجع وطلق وطلق خلاص عشان ما يبقاش فيها خلاف بين العلماء أصلا، وفي طهر لم أمسها فيه، وكل هذا يحدث به نفسه. ثم جاء فاستقبلته أم محمد استقبالا طيبا فنسى كل شيء. ما رأيكم بها، يقع الطلاق لما يقع؟ لو قلنا بالكلام النفس المعتبر يقع، لكن أم محمد طبعا لما خلاص يبقى إذا ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق بهذا. هذا خلاصة ماذا بسنة الجماعة في القرآن. قوله هنا تكلم به في القدم بحرف وصوت في القدم، هذه من العبارات التي لم استعملها السلف رحمه الله تعالى، وإنما استعملتها الأشاعرة، استعملتها الأشاعرة لأنه يقول الكلام معنى قائم بالنفس بالذات قديم. لهذا نحن نقول تكلم الله عز وجل بالقرآن، الله عز وجل يصب الكلام الأزلي، نقول قديم أنه حادث الأحاد، فنثبت أن القرآن حادث الأحاد يعني باعتبار مفرداته كما تكلم السنة، قديم النوع يعني أصل اتصاف الله بالكلام هذا موجود. أما أحاد الكلام فهذا حادث، حادث، فكلم الله موسى في زمن، وكلم محمدا في زمن، كلم آدم في زمن، فأفراد الكلام حادثة، وأصل الكلام أصل الصفة لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. ولهذا السنة الجماعة يقولون بأن الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الآحاد، باعتبار الآحاد. كذلك قول رحمه الله تعالى: والتلاوة هي المتلو، والكتاب هي المكتوب، والقرآن المقروء، فيها توسع أيضا. والصواب أن التلاوة غير المتلو، بل نقول لابد من التفصيل. وخلاصة التفصيل أن ما كان فعلا للعبد فهو مخلوق، وما كان قرآنا فهو غير مخلوق، ما كان صفة لله فهو غير مخلوق، وما كان فعلا للعبد فهو مخلوق. وعليه هناك قراءة وهناك مقروء، أما المقروء هو القرآن هذا غير مخلوق، أما القراءة التي فعل العبد فهذه مخلوقة، حركة الشفتين، حركة اللسان، هذا مخلوق، هذا مخلوق. أما المقروء وهو القرآن فهذا ليس مخلوق. وهنا وجب التفصيل في مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، فإن هذه العبارة ابتدعها الجهمية لما علم الناس العبارة الخبيثة أن القرآن غير، أن القرآن مخلوق، حوروا الكلام فأخذوا عبارة أخرى وهي لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق، حتى يصل هؤلاء إلى القول بخلق القرآن أيضا، لكن من وجه آخر. وعليه فلفظ بالقرآن مخلوق رد السلف العبارة، لكن المعنى استفصلوا فيه، قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. أما التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق، وأما الملفوظ إذا كان قرآنا فليس مخلوقا. وعليه لفظي يتضمن التلفظ والملفوظ، فما يصلح الإجمال هذا. فتفطن أهل السنة والجماعة لهذا أيضا، فردوا هذه العبارة وما قالوها وسم هؤلاء باللفظية، فأحمد رد على الجهمية الذين صرحوا بهذا، ورد على اللفظية الذين قالوا برد المخلوق، ورد على الواقفة الذين توقفوا فقالوا القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. كل هؤلاء بدعهم أحمد رحمه الله تعالى. لكن عند التفصيل، عند التفصيل في هذه العبارة، فمن قال في بالتفريق بين فعل العبد الذي هو مخلوق، بين كتابة العبد الأوراق والمداد وكذا، وبين المكتوب، فهذا منهج سنة الجماعة، وهي المسألة التي ابتلي بها البخاري وامتحن فيها، وكان الحق معه رحمه الله تعالى. لكن السلف كانوا يريدون سد الباب حتى لا يدخل حوله، ولهذا لما سدوا أيضا عليهم عبارة لفظ القرآن مخلوق أحدثوا عبارة ثالثة وهي الإيمان مخلوق، أيضا فيها تفصيل عشان يدخل القرآن، لأن القرآن من الإيمان، فتقول له إيه ونعم القرآن مخلوق، صلاتي كذا كل هذا مخلوق، فيروج عليك إيه. ولهذا أيضا هل الإيمان مخلوق؟ نم نفصل، لأن القرآن تلاوة القرآن، القرآن هذا من الإيمان، والقرآن ليس مخلوقا، شوفوا كيف يفعلون. ولهذا الإنسان كما قلنا معركة المصطلحات معركة مهمة جدا، ولا بد تتفطن، لا تحسن الظن، لا بد تتفطن، بين، فإن قالوا الله ما أعلم يا أخي بها. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن راعنا زي انظرنا، لكن راعنا لما استعملت كمدخل للطعن في رسول الله اطرقوها وقولوا انظرنا. قال سبحانه لم ترى الذين ترسلوا من كتابي يحضرون ذات يريدون ان تنظروا، والله اعلم بعدكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، كم جريمة بقى خلي بالك. قالوا ايه بقى؟ يحرفون الكلمة عن موضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، اسمع لا سمعت كده يعني، واسمع وانظرنا ورعنا ليا بألسنته تحريفا حتى يصلوا إلى مقصدهم من رعنا الطعن. كيف شوف سبحان الله، شوف كم جريمة، لكن انظروا إلى سياق القرآن الماتع العظيم، تصور أن الله رد على كل هذه الجرائم في سطر واحد، قال إيه؟ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، يبقى رد على الأربعة. شوف سبحان الله العظيم، ولو قالوا إيه سمعنا، بدل ما تقول سمعنا عصينا قل سمعنا وطعنا، واسمع غير مسمع وراء إنا ليه بتطهم، واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فالعدول عن المصطلحات المجملة، فضلا بقى المصطلحات القاتلة أصلا، لا حتى المجملة، حتى المجملة التي قد يتضرع بها من يتضرع، إنما سبيل قويم وسبيل عظيم. رب القرآن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخواني المنهج غير إزاي، يا أخواني المنهج غير إزاي، المنهج تقبع عند مصطلحي عند لفظي، مش تقول الأصل تبيع بالشروة بالجملة، خذ يا أخي أصلين ثلاثة أربعة مش مشكلة، مش هنحصل كرسي والاثنين حلو وربنا يغفر لنا إن شاء الله، لا 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 لا. شوف شوف الله بربنا على إيه، الله عز وجل وربنا على ماذا، يعني أنا ما أفرط رقابتي دون اللفظ دون المصطلح، مش دون الأصل، مش دون كتاب، مش دون معتقد بأكمله، هذا ليس منهجي أصلا وليس وضعي ولا وضعك أنت، هذا وضع موروث، لابد الحفظ على هذا الميراث، ولا تأتي بشيخ الإسلام الآن يحفظك على الميراث، ولا تأتي بأحمد ومالك، لا، جاء هذا الميراث لك صحيح، أنت على عجلك وبجرك، سبحان الله. تخيل تخيل المنهج هذا أنت اللي تشيله اليوم، مش ابن تيمية اللي تعب، مش أحمد وابو زرعة وابو حاتم، شوف عصر كان فيه أحمد وابو زرعة وابو حاتم شايل المنهج، سبحان الله، وابتلاء عظيم كمان، وابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، شوف يأتي الأمثالنا، سبحان الله العظيم، يأتي الأمثالنا، ووضع هذا المنهج أمانة في عنقك، يا ترى يا عبد الله تفرط ولا تحافظ؟ عدي ولا تحافظ، بس هتحافظ هتقع في خندق عظيم من الابتلاء، خندق عظيم من الابتلاء، خندق افتراء، خندق قتل، خندق سجن، خندق تشويه، خندق عظيم مليء بالنيران، ولا معك ابن سيمة تقول يا رأيك ابن سيمة يعمل ايه، ولا عندك احمد تقول يا رأيك نعمل ايه، ولا عندك احد في قدر هؤلاء. عصر كان فيه أحمد وابو زرعة وابو حاتم وابن معين، عصر حملوا فيه حملا ثقيلا جدا جدا جدا، جدا وابتلوا ابتلاء عظيما. عصر كان فيه ابن تيمية والأئمة سبحان الله وكان ابتلاء جدا، فما بالك بعصر ليس فيه ابن تيمية ولا فيه ابن عبد الوهاب ولا فيه أحمد ولا فيه مالك، فيه زيد عبيد سبحان الله من طلبة العلم ومن العلماء اللي نفع الله بهم والحمد لله، لكن أين قدر هؤلاء من قدر من سبق؟ فهو أمانة، ما تأتي أنت على عجرك وبجرك فتفرط، إنما اشمل حتى لو حملت إلى أن يأتي من بعدك، لعل الله عز وجل أن يخلف على الأمة خيرا. فالله عز وجل رب الأمة على المحافظة عليها فضلا عن الأصول يا أخوان، فضلا عن الاعتقادات يا أخوان سبحان الله. طيب، ثم قال رحمه الله أن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم، أي على عرشه مستوى بائن من خلقه يعني غير مخالط، فالله عز وجل غير مختلط بالعرش ولا هو في حاجة إلى العرش ولا كذا، وإنما الله عز وجل على عرش بائن خلق هذا المخلوق العظيم وغير محتاج إليه، والله عز وجل يحمل العرش سبحانه، يعني هو الذي رفعه أي أوجد الملائكة الذين يرفعونه فرفع بإذنه سبحانه وتعالى، أما العرش ما رفع الله سبحانه وتعالى، ولا الله عز وجل في حاجة إليه ولا هو متحيز فيه، فالله أكبر من كل شيء. أما كيفية ذلك، كيفية ذلك فنفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، كيف هو؟ إذا قلت لي كيف هو قلت لك كيف استوى، هذه القاعدة الذهبية اللي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، قاعدة ذهبية جدا، القول في الصفات كالقول في الذات، كيف استوى كيف ينزل كيف هو، بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، بلا كيف. عبارات السلف تنوعت، طارة يقولون بلا كيف أمروها كما جاءت بلا كيف، وتارة يقول أمروها كما جاءت، وتارة يقولون من غير تفسير، وتارة يقولون بغير كيف ولا معنى، كما ذكر ابن قدامة عن أحمد في اللمعة، وهذه المشكلة ومن غير تفسير تليها في الإشكال. أما أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف واضحة، أما أمروها جاءت من غير تفسير فقد يقال السلف ما فوضوا المعنى، تكلموا في المعنى وفسروا المعنى هنا من غير تفسير، ثم الأشد من غير كيف ولا معنى، هذا مذهب المفوضة نعلمه، ولكن هذه العبارة ليس فيها غضاضة إذا خرجت من مثل أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ من غير كيف ولا معنى، أي من غير معنى فاسد كما عليه المحرفة، ولا كيف كما عليه الممثلة، فمن غير معنى رد على المؤولة المحرفة، ومن غير كيف رد على الممثلة، من غير تفسير أي تكييف أي تفسير الكيفية وليس تفسير المعنى، ويدل على ذلك ما أجمع عليه السنة والجماعة من تفسير المعنى، وأن أحدا ما فوض المعنى ورد على المفوضة، فواجب حمل كلامهم على هذا المعنى، حاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. قال تعالى الرحمن على عرش استوى، قالت أم سلمة للنبي يا رسول الله كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والجحود له كفر. هذا الأثر طبعا ضعيف، ولكن ثبت هذا عن الأئمة، وهو معنى القرآن مواضع في القرآن، وثبت وتناقلت كتب السنة عن مالك هذا القول رحمه الله تعالى، لما قال الاستواء غير مجهول وال كيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بلا، فقر مذهب السنة والجماعة. ولم انظروا يا إخواني إلى حرص بقى مالك رحمه الله تعالى لنتعلم، وانظروا مالك رحمه الله تعالى لما دخل عليه الرجل ماذا قال، قال الله ما استوى، فانتفض مالك وتصبب عرقا أبدا، إنما قال الرجل كيف استوى. إذن الرجل ما أنكر الصفة، إنما سأل عن كيفية الصفة، فماذا كان الجواب؟ كيف استوى؟ إن واحد في الأمة يقول كيف استوى؟ كيف وجاء للسنة؟ واحد بس يطرح كيف استوى؟ فعلته الرحباء ونظر في الأرض وأطرق ثم رفع فقال يا هذا الكيف غير الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج المسك ما أراك إلا مبتدعا ويقول كيف استوى. الله يرحمه فينا بس. وما لو جاء إلى أصول تركب الأقدام يعني كيف استوى ما أراك إلا مبتدعا كيف استوى. أما بقى لو استوى كيت وكيت وكيت أو نفي الاستواء أو غير ذلك من الصفات أو نفي صفات كلها أو تمثيل الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين أو ماذا كان يقول مالك رحمه الله تعالى. ولهذا يا أخواني حفظت السنة في عصورين بهذا حفظت السنة لأن السنة ما تحفظ إلا بحفظ حماها. أنت ما تترك واحد يقتحم منهج السنة تقوله اطلع لا اجعل بينه وبين السنة حمى 1000 كيلو لا أقول لك 1400 سنة اجعل بينه وبين السنة 1400 سنة. تاريخ الصحابة تاريخ النبي والصحابة ما يتجاوز هذا حتى يأتي إليك اليوم. ثم قال رحمه الله تعالى وأن الله تعالى يرى في القيامة يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تشكون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال كذلك لا تشكون في رؤية ربكم أي الإيمان بالرؤية. وهذا أيضا مذهب السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج والروافض الذين رأوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة. مذهب السنة والجماعة رؤية الرب سبحانه وتعالى كما نطق بذلك كتاب ربنا وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإضافة النظر إلى الوجه دليل على أن الرؤية رؤية حقيقية بعينين مبصرتين ليست رؤية رؤية قلب كما قال البعض من المبتدعة منما هي رؤية حقيقية. ولأن النبي فسر ذلك في قوله سبحانه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الرب سبحانه وتعالى. والنبي أوضح كما جاء في حديث النواسي بن سمعان في الصحيحين وغيره أن النبي لما سئل هل نرى ربنا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا العلماء يقولون هذا تمثيل أو هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي يعني سترون ربكم سبحانه كرؤيتكم القمر أي أنكم كما ترون القمر لا تشكون في ذلك فسترون الله لا تشكون في ذلك. وليس أن المرء وهو القمر كالمرء وهو الله عز وجل لأن كما ترون الفعل هنا بعد ما المصدرية في تأويل مصدر أي كرؤيتكم أنكم سترون ربكم كرؤيتكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. هؤلاء عكروا على أهل السنة مذهبهم واستدلوا بالقرآن على أن الله لا يرى فقالوا قال سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار فقالوا هذا نفي للرؤية. رد أهل السنة قالوا هذا نفي للإدراك وليس نفيا للرؤية ولو أن الله لا يرى لقال لا تراه الأبصار والإدراك غير الرؤية. فأهل السنة يقولون بالرؤية مع عدم الإدراك ولأن نفي الإدراك دليل الرؤية لأن نفي الإدراك هذا أخص فلو كان العام منفي أيضا لقال لا تراه وبالتالي يلزم لا تدركه ولكن لما كان المراد عدم الإدراك فقط قال لا تدركه فدل على إثبات الرؤية. فنفي الإدراك دليل على الرؤية نفي الرؤية نفي للإدراك يعني إدراك أخص فلو نفينا الرؤية نفينا الإدراك أما نفي الإدراك دليل الرؤية. فلو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار وما قال ذلك الأبصار. واستدلوا أيضا بقول سبحانه وتعالى لن تراني وأن نفي هنا وأن لن هنا نفي المؤبد في لغة العرب يقولون هذا في لغة العرب نفي المؤبد لن تراني أبدا لا دنيا ولا آخر. رد أهل السنة والجماعة عليهم بأن هذا مردود عليه أولا لو كانت الرؤية مستحيلة أصلا ما طلبها موسى عليه السلام هو أعلم الناس بربي سبحانه وتعالى. وثانيا من قال لكم إنه لن ترى إن لن النفي المؤبد في لغة العرب من قال لكم من قال لكم لن ليست النفي المؤبد ليست النفي المؤبد كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومن زعم أن لن ومن رأى أن لن للنفي مؤبدا فقوله اردد سواه فاعبدا ويدل على ذلك الشرع أصلا أنه ليست لن لنفي المؤبد. قال سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه بل لن وأبدا كمان يعني أبلغ ثم قال سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى تمنوا الموت في الأخرة. ثم لو افترضنا أنها لن النفي المؤبد، نقول نفي مؤبد دنيويا ليس أخرويا. ثم لو افترضنا أنها للنفي دنيا وآخرة، فإننا نقول باستثناء الرؤية لأن النص ثبت به، فلن للنفي المؤبد إلا الرؤية فإنها ليست النفي المؤبد لورود الحديث. يعني من ألف وجه ترد عليهم في هذا، فأهل السنة والجماعة ما تتعارض عندهم الأدلة. نعم. قال والإيمان بصفات الباري كقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إثبات النفس، وللنفس كالذات قولا للسلف، النفي يعني هي المراد بالذات، ولا النفس شيء والذات شيء قولا للسلف بذلك. ما رجح شيخ الإسلام من المراد بالنفس الذات، وما رجحه غيره نثبت الذات ونثبت النفس، والأمر في ذلك سهل. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا في إثبات صفة الوجه بدليل الإضافة، وجه ربك. وهنا قاعدة إخواني مهمة جدا 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 جدا، ولن تستطيع أن تناقش أشعريا إلا بمعرفتها، وإذا ما عرفت هذه القاعدة لن تستطيع التفوق على الأشعري، ألا وهي قاعدة الإضافة، المضاف إلى الله عز وجل. المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، أعيان ومعان، أعيان ومعان، عين ومعنى. الأعيان على قسمين، أعيان مستقلة بنفسها كالبيت كالناقة، وأعيان متصلة كاليد والوجه، والمعاني زي العزة والقدرة. خلاصة الإضافة في الأعيان والمعان أن المضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف إلا الأعيان المنفصلة، فإضافتها إضافة تشريف. ناقة الله يبقى ليست صفة، ناقة الناقة عين منفصلة، هذه إضافة إضافة تشريف. في ناقة مشرفة ليس كأي ناقة، ليس كأي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإضافة الأعيان المنفصلة يعني الموجودة بنفسها في الخارج هذه إضافة تشريف. إضافة الأعيان المتصلة كاليدين كالوجه كالعينين إضافة صفة. إضافة المعاني أعوذ بعزتك، أعوذ برضاك من سخطك ورحمتك سبقت غضبي، أعوذ بعزة الله وقدرته، هذه إضافة صفة الموصوف. المضافات كلها إضافة صفة الموصوف إلا الأعيان المنفصلة. وعليه تجري بأعيننا، يأتيك الأشعار يقول لك تجري بأعيننا، ما تقول فيها؟ ومش يقول لك بقى ايه، مش يقول لك ماذا حجابه النور لو احرقه، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره، مش يجيب لك النص ده. هل تجري بأعيننا ما تقول يا سلفي يا سني؟ تعرف انك وقعت الان، تقول له اه هذه هذان عينان حقيقيتان تجري بعين لا حقيقة، مش معقول. لا 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 لا، طيب يعني بمرأة منا هيقول لي انت اولت الان. فإما أنك أنت تقول بالخطأ وتقول تجري حقيقة، لأن عندك أنت تثبت العينين على الحقيقة، كل صفة تثبتها على الحقيقة، يلا اثبت العينين حقيقة كيف تجري بها؟ هيقولك كذا، تقول طب مرأة منا بعنايتنا، يقولك أنت أولت زي. طيب أنت بتحمل علي ليه؟ حلال لكم حرام علينا. إضافة التشريف، يبقى مش نسبة الصف، يبقى ليس له عينة. ليه إضافة التشريف ليه؟ يعني العينان مستقلتان،
نفس القول الأول،
العينان مستقلتان، ما لا دخل بالسفينة، الله مقصود بالسفينة، الله مقصود بالعينين، تجري بأعيننا. العينان إيه؟ عين منفصلة والعين متصلة تبقى صفة؟ صفة. نقول له كده لغة العرب، نقول له بقى تجري بعيوننا يعني بمرأة مني، يقول انت زي، يقول له لا بعيوننا، انت عندك بعيوننا، يقول لا مستحيل رقبات تطير ولا اقول بعيوننا. نقول له بس خلاص، اذا انت لست مثلنا، انت تقول تجري بعيوننا بمرأة منا، ونحن نقول بمرأة منا بعيوننا، يقول كيف بمرأة وبعيوننا؟ نقول أما بالمرأة لأن هذا المعنى دل عليه، وأما بعيوننا بدليل الإضافة، لأن الله عز وجل ما أضاف حينما أضاف العينين لنفسه فهذا من باب إضافة صفة الموصوف، لأن الله لو لم يكن محل للعينين لما صح اتصافه بها. يبقى هنا أثبتنا العينين كصفة وأثبتنا التأويل. يقول طيب مش انتوا عندكم يا سلفيون ان يا اهل السنه ان التاويل هذا ممنوع؟ نقول من قال لك كده؟ يقول انت هتلخبط المعلومات وانت كل حاجه قلبها لي ليه كده؟ مش انتوا عندكم احنا بنسمع طول عمرك بدون غير تاويل. نقول التاويل عندنا على قسمين، مذموم ومحمود. مذموم ما لم يدل عليه الدليل، هذا نرفضه، والدليل احنا مسميه بالتحريف. ولهذا لما نيجي للعباره نقول زي عبارة شيخ الإسلام كده من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ما يقولش من غير تأويل، لأن التأويل ليس ممنوعا كله، إنما الممنوع منه التحريف. أما التأويل الذي دل عليه الدليل نحن نقول به، فالتأويل الذي دل عليه الدليل نقول به، وعليه تجب أن يقابل المرأة منه، لكن بعيوننا أثبتنا الصفة بدلالة الإيه؟ الإضافة. فنحن نؤول مع الإثبات، أنت تؤول مع إيه؟ مع النفي، وبهذا افترق المنهجان. فقاعدة الإضافة لأنه هيجيب لك إيه بقى؟ هيجيب لك تجربة عيوننا ولا تصنع على عيني، يعني الله فوق مش جايب لك النصوص هذه فقط وعليه لا تستطيع الرد على هذه النصوص. وبعض الإخوة يقول لك إيه بقى؟ بيستريح يقول لك لا بمرأة منا بعيوننا يعني بمرأة منا، يقول لك انت أولت، تقول له لا بس أنا عندي العينين سبيتتين، قال سبحانه قال صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. يقول لك أنا ماليش دعوة بالدليل، دي سنة مثلا أحد ولا أي حاجة، أنا عايز الآية. فبعض الأخوة يقول لك إيه؟ أرجع إلى دليل آخر، فالعينان ثابتتان بدليل آخر. نقول لا انتبه انتبه، اوعى تتراجع خطوة، لو تراجعت خطوة لحل محلها هذا المبتدع، اوعى تراجع، لأن لا يمكن هذا ما يكون دليلا. وهذا شيخ سم يقول إيه في كتاب دار التعارض العقل والنقل، يقول وأنا ملزم، كلاما معناه يعني، وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم على مذهبه أنا ملزم أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا، مهما يأتي المبتدع بدليل بس بشرط يكون صحيح من كتاب وسنة صحيح، لا بد أن أقلب عليه. وحالي إياك أن تتنازل، نعم أنت عندك نصوص ثابتة أخرى فيها إثبات العينين، لكن هذا لماذا ليس في إثبات العينين؟ لا تتنازل عن دليل واحد، خد بالك، لا تتنازل عن دليل واحد. شو لك يد الله فوق قدين؟ تقول لا الله يقول بل يداه مبسوطتان، هذا كذا، لا، وليه تسيب هذا؟ ليه تتركه؟ فما يساعدك في الكلام مع الأشاعرة في باب الصفات هذه إلا قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة. فقاعدة الإضافة إذن المضاف إلى الله إما أعيان وإما معان، أعيان إما منفصلة أو متصلة، معان معروفة، المضاف إلى الله عز وجل كله إضافة صفة الموصوف إلا إذا إيه؟ منفصل. وبالتالي بقى ويبقى وجه ربك، هو بيقولك الذات، يجي واحد يقول لك أنت عايز تقول اللي بيبقى الوجه والذات خلاص لا تبقى، تقول لا بيبقى الذات، تقول لك طب إزاي الذات والوجه؟ تقول له لا أنا قصدي بقى الوجه ثبت بدليل، لا احنا عايزين الدليل ده، كيف تثبت الوجه هنا؟ دليل إضافة، بدليل إضافة، أن الله ما أضاف الوجه نفسه إلا لأنه صفة له. ثانيا يدل على أن الوجه مراد به الوجه الوصف هنا، ويبقى وجه ربك ذي ولا ذو؟ ذي يا مصطفى، ذو. طيب لو كان المراد الذاتي بايه؟ ذي، ويبقى وجه ربك ذي، لأن هذا يصير وصف لمجرور، لكن الوصف هنا لماذا؟ لمن؟ للوجه، ويبقى وجهه فاعل ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى المراد بالوجه الوجه الحقيقي ولا لا؟ إنما في الأخير بقى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. وقال تعالى لما خلقت بيدي، يقول شيخ الإسلام يعني ردا علينا لما قالوا بالنعمة والقدرة وكذا، قال أنتم الآن لو هذا المعنى صحيح لكان لإبليس حجة عند الله، لأنه غاية ما يأمر الله به إبليس أن يسجد لآدم أنه خلقه بقدرته، كان إبليس يقول لربي وأنت خلقتني بإيه؟ بقدرتك. فلم يعد فضل لآدم على إبليس، لكن فضل آدم على إبليس الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له ملائكته. وقال تعالى تجري بأعيننا، سبق الكلام فيها. وقال تعالى سميع بصير. وقال تعالى غضب الله عليهم، غضب صفة الغضب، وهذه صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ فعلية، فعلية. فالصفات ذاتية وفعلية، ذاتية ضابطها لا تنفك عن الله عز وجل، فعلية متعلقة بمشيئة، ذاتية إما خبرية وإما معنوية. خبرية كالوجه واليدين وكذا، لأن مضارها على الخبر، لا عقل، لا دخل عقل فيها. ومعنوية كالعلم والقدرة وكذا. فعلية لها تعلق بالمشيئة، يفعله الله عز وجل ما تشاء، يغضب إذا وجد سبب الغضب، يحب إذا وجد سبب الحب، والعبد يجتمع فيه الحب والغضب. قد تفعل فعلا يرضى به الله عليك ويحبك، وقد تفعل فعلا يغضب الله عز وجل عليك. هم أول الغضب قالوا إرادة الانتقام، وإلى الله ما يغضب، قالوا لأن الغضب غليان القلب وجمرة تكون في القلب وكذا. نقول هذا الغضب عند مين؟ عند الله ولا عند البشر؟
بشر مخلوق.
ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، انتبهوا هذه القاعدة، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل الصفة إلا لما قام في ذهنه أنها تماثل البشر. يعني لينا في اليدين، قالك لو أثبتنا اليدين معناه الله يبقى زي البشر، لأنه اليدين هو عرف عن اليدين أو ما عرف عن اليدين إلا أنهما يدان تماثلان أيدي المخلوق، واليد عطلها، يبقى هو عطل بعد إيه؟ تمثيل. والممثل معطل، طب كيف؟ كيف هو بيثبت أصلا؟ كيف يكون معطلا؟ أما يقول يداه كأيدينا، كيف يكون معطلا ويثبت اليدين؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية، إنما أثبت صفة من عنده، لأن يديه سبحانه ليست كهاتين، يبقى عطل اليدين الحقيقيتين وأثبت يدين جديدتين، يبقى عطل الصفة الحقيقية. ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، انتبهت من خلال هذه القاعدة، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما قام في ذهنه اتصاف الله بما وصف به المخلوق، وكل ممثل معطل لأنه ما مثل إلا لما عطل الصفة الحقيقية. قال تعالى أيضا رضي الله عنه ورضى عنه، هذا الرضا أيضا صفة فعلية. وقال النبي إن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا أيضا صفة فعلية، النزول مؤقت بالمشيئة، ليس هو نزول الرحمة ولا هو نزول الملك ولا كذا، لأن النبي قال فيقول ألا من سائل فأعطيها، فيقول والرحمة ما تقول، والرحمة ما تقول، ورحمة الله عز وجل ما تنزل في الثلث الأخير فقط، ولو أن الله حجب رحمته إلا في الثلث الأخير لهلك عباده. وأن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بعدما أنهى الكلام هنا عما تعلق بالرب سبحانه وتعالى، انتقل أيضا إلى أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة. فمن خالف في الأصول التي مضت في الرؤية في كذا وعلم ثم أصر أنه عليه فهو مبتدع بالرؤية فقط، مبتدع بالتعطيل فقط، مبتدع بالتمثيل فقط، مبتدع. إذا عرفناه السنة وبينا له الحق ثم صر على ذلك كان مبتدعا. وليس باللازم أن يكون الرجل حتى يكون الرجل مبتدعا أن يجمع أصول أهل البدع كلها. ولهذا يقول لك أنا شوف ده رجل يا أخي ناسح ده في الأسماء والصفات وكذا، بس ما عنده إلا الصحابة، نقول بس كفاية، بس كفاية. من قال لك أنه إذا كان عنده الصحابة يبقى؟ يا أخي حسنات وسيئات، احمل هذا على ذاك. أنا أعذره إذا كان جاهلا حتى أبين له، وكان رجلا معروفا بالسنة ونشرها واستدل عليها، خفيت عليه مسألة فيها أبدعه؟ لا، ما أبدعه والله، ولو مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، حتى أعلمه. علمت، أخبرتك، بينت لك الحجة، خلاص. هنا إذا إن أصر الإنسان على شيء من هذا فهو مبتدع صاحب هوى، لأنه رد الحق. وعليه فرق بين الزلة والانحراف، لأن البعض يدافع عن نفسه فيقول إذا بدعتموني بدعوا ابن خزيمة. طبعا ابن خزيمة عنده قال في حديث الصورة قول الجهمية، إذا بدعتوني بدعوا ابن حجر، إذا بدعتوني بدعوا النووي، يلا يلا ها. إذا بدعتنا أنا قلت بالخروج بدع الحسين، يلا هو قال بالخروج صحيح.
لا هذا أصل سنة نخطئ.
الجواب عن هذا قد أجاب عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فرق بين الزلة والانحراف. كن كابن خزيمة تأخذ حكمة، كن كالنووي تأخذ حكمة، كن كالحسين تأخذ حكمة. ماشي أنا كن كابن خزيمة، نقول لك خلاص تأخذ حكم ابن خزيمة. ابن خزيمة رد حديث الصورة، كيف رده؟ ابن خزيمة سلك مسالك العلماء. أولا نصر ابن خزيمة العقيدة من أول ورقة إلى آخر ورقة، جاء عند حديث الصورة ويثبت الصفات ويثبت معتقد الرسول جمع فيها وكذا، جاء عند حديث الصورة على صورة الرحمن فضعف، فالحديث لم يثبت عنده وذكر علل ثلاثة للحديث، فلم يقل بالحديث لضعفه عنده، لم يثبت عنده، ولذا أعاد الضمير على آدم. يبقى لم يقل بالحديث طعنا فيه مع ثبوته، ولا لأنه لم يثبت عنده. ماشي يا سيدي، قل في الصفة لم تثبت عنده، يا سيدي أخرج على السلطان بما لم يثبت عندك مثلا، وأنت ما اطلعت أبدا إن ما يجوز قراءة حكم الظالم، ما اطلعت أبدا على شيء من هذا، ولا إجماعات أهل العلم ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ولدت من بطن أمك، فمنذ أن عقلت عرفت حدس الحسين، فتقرر عندك أن هذا الحسين خرج، أنا أخرج مثل ما خرج الحسين مثلا يعني. إذا كن كابن خزيمة تأخذ حكمة، كن كهؤلاء، ما تأتي إلى أقوام سلكوا مسالك العلماء فخفي عليهم الدليل، أو لم يثبت عندهم، أو ثبت عندهم ولكن تأولوه تأويلا مو صحيحا. أما أنك تظن أن إماما ابن خزيمة وغير ابن خزيمة، أن إماما ثبت عنده النص ثبوتا واضحا وعرفت دلالته ثم خالفه، يقول شيخ الإسلام ولم يعرف أن إماما من أئمة المسلمين خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بها، إنما أنت الآن تفضل كنت بأهل السنة جميعا، لا شكرا الحسين، فبتفضل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحديث، لا شكرا الحسين، يعني اللي عليك الحسين، أيوة اللي عليه الحسين. طب تعال حكمك للحسين نفسه، الحسين خرج على الحاكم ظالم، يعني رأس المسألة الحسين خرج على الحاكم لكونه ظالما وأنت تخوض على الحاكم لكونه ظالما. طب الحسين هات لي من كتاب واحد من كتب العلم أن الحسين خرج على يزيد لكونه ظالم، قال كذا أنا طالع لأنه ظالم، لم يثبت هذا، إنما خرج حسين على يزيد هو ما رأى إمرة يزيد أصلا منذ أن وكل معاوية ليزيد، ما يرى لا هو ولا ابن الزبير، وكان في بيد أمر ابن عمر وابن عباس، وتراجع ابن عمر وابن عباس وهذا وبقي الحسين، إذا ما رأى أصلا، ما خرج على الحاكم لكونه ظالم، وإنما يصح تصور المسألة وأن يكون لك حجة فيها إذا كان الحسين قد خرج حاكمي لكونه ظالما. هذا واحد. اثنين، خرج لكونه ظالما من باب التنزل، فما حكم قول الصحابي وفعله إذا خالف السنة؟
رده
بإجماع ولا بخلاف؟
لا ما
خالف. خلاص، والحسين خالف الكلام هنا، لو ثبت أنه خالف يبقى نرد ولا ما نرد؟ ثلاث، الحسين أنكر عليه أئمة عصره من الصحابة، فعلى ما خص بالحسين ولم تأخذ بمن أنكر، لأنك معتقد أولا، ولو كنت ما تريد اعتقاد مع ابن عمر وابن عباس لما أنكر الحسين لكنت مع ابن عمر وابن عباس. أربعة، الحسين تاب ورجع وقال يا ابن زياد إذا بي إلى يزيد، قال لا طب أرجع، لا طب أروح الثغر، لا أبى إلا ذبحة، فلماذا تذبح الحسين قبل ولا تذبح الحسين بعد؟ يبقى إذا كن كالحسين تأخذ حكمه، كن كابن خزيمة تأخذ حكمه، وبالتالي وهنا يتبين لك كيف الرد على أعظم شبهات القوم حينما يقولون بدعونا بدعوا هؤلاء، هؤلاء أخوة في العقيدة، ابن حزم شعب أخوة العقيدة، هذا أخوة في العقيدة إلى آخره. ثانيا نقول بعد المسالك، ثانيا نقول من بدعهم من العلماء حتى نبدعهم؟ من بدع ابن خزيمة؟ أنا بدع ابن خزيمة؟ يقطع لساني أنا، أنا من أنا؟ أنا من؟ ده أنا ذرة في هذا الكون ولا لي وزن عند إمام عائشة ابن خزيمة وجواب عبد ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وعليه فرق بين المنحرف والواقع في الزلة. وهنا يحمل بقى كلام الذهبي كلام ابن جرير، ولو أن كل إمام وقع في خطأ تركناه وكذا لما بقي صاحي فعلا يا أخوان، صحيح يا أخوان، لو إن كل إمام وقع في خطأ طردناه من السنة لما بقي إمام، ونحن نقول خطأ واثنين وألف ومئة ألف ومليون خطأ. من الجناية أنك تبدع الرجل من أجل أن يقع في خطأ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة مباشرة، إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. وأعظم الشروط مسالك الهدى، أنت تسلك مسلك إيه؟ يعني مثلا يعني أتكلم في الخروج، يبقى بحث المسألة فين؟ في كلام ابن حجر في الفتح في مجلد 12 في السطر الأخير، ولا هنتكلم عن كتب الاعتقاد؟ طيب أنت مسلك مسألة الصح. وعلي خافي على السلف فعل حسين، حبتدي أنت تستدل لي به معارضا. طب السلف نقل الإجماع مع علمين فعل حسين وابن الزبير، فلماذا لم تأخذ بإجماع السلف أو تجاهل السلف؟ وعليه فأعظم الأمور المسلك، هذه واحدة. الثاني الجهد في نصر السنة، مش الجهد في الدعوة، في فرق بين الجهد في الدعوة والجهد في الدعوة إلى السنة. خلي بالك يا أخي، الصوفية ما عندهم جهد، طيب التبليغ ما عندهم جهد، أحسن منك انت في بيتك والتبليغ بيضربون الإخوان عندهم جهد. خلي بالك، جهد دعوي عام، جهد دعوي سنة. يعني تعالى يا أخي، دعوتك للسنة كم كتابا أنهيت في تعليم الأمة السنة؟ ولهذا أنا عايز أعرف مذهبك مثلا في الرؤية، مذهبك في الصفات، مذهبك في الكلام، مذهبك في الصحابة، مذهبك في الخروج. عايز تعرف مذهبي مثلا أنا، تقوم تعمل إيه؟ تقول والله هاتوا كده موقع، ده وشرح وصية، هاتوا كلام يلا نشوف الوسطية، نشوف كلام في الإيمان. يعني أنت مثلا الذي غربلتين، عرفتني دلوقتي إيمان، وعرفتني خروج، وعرفتني صفات، وعرفتني رؤية، وعرفتني تعامل مع، جبتني من ساس الرأس، صح؟ ليه؟ لأن ما أقدرش أنا أطوي صفحة ولا أقدر أنا أخاف. يبقى صح أن تسند لي القول الآن، سواء بقى أنت موافقني أو مخالفني، بس الآن وجدت مصدرا تسند إلي كلامي فيه. أما أنت يا أحمد أسند كلامك، أنت تبع مين في الخروج؟ أنت تبع مين في الصحابة؟ أنت تبع مين في الأنصار والصفات؟ تبع مين في الرؤية؟ حضرتك مالكش حاجة. فين جهودك اللي هحمل عبارتك لما قلت بلا كيف ومعنى على انه بلا كيف رد على وبلا كيف وبلا معنى رد على؟ فين جنابك؟ فين حياضك؟ فين جهدك في بيان الاسماء والصفات مرات وكرات حتى احمل عبارتك المجملة عليه؟ ففرق بين الجهد الدعوي وبين العام وبين الجهد الدعوي السني. حينئذ واحد طول عمره يا اخي يرى الخروج على الحاكم الظالم، لا اصل يا اخي من الاصول ما اخرج مثلا، يعني واحد طول عمره يمنع تحريف تعطيل تمثيل تكييف، وجاه عند الصفة الساقعة وشاف عن صفة قدمش من الصفات كرب وشد، يا اخي تقول انت محرف، انت شعري يا اخي، ده انت جاني يا اخي، انت جاني الان لان لك ايه انما تيجي انت ما تكلمتش ولا في الساق وتقع فيها، انت ما شفناكش الا في الميدان مره واحده، وتيجي تقول لي جودي جودك ايه بقى؟ ما انا عايز احسن الظن بيك، اديني احسن الظن بيك. عرفت اخواني الفرق بين الزله والانحراف؟ ولهذا نحن في التصور لابد ان نرجع الى سلف الامه ايضا. شيخ الاسلام يفرق بين الزله والانحراف، وهذا بحق فرق بين المعاند المكابر المعرض وبين المقبل سالك مسالك الهدى واخطأ. لا اخطأ مرة في عقيدة، على فكرة في عقيدة في عمل في اي شيء، مش اخطاء عملية تعد واخطاء عقدية، لا واخطاء عقدية وحتى أخطاء عقدي. لكن المسالك إيه؟ ما هو المسلك؟ ما هو المسلك؟ يبقى تسلك وجهد وحكم عولنا، ثلاث حاجات احفظهم احفظهم. لما يجي واحد يقول لك إيه؟ انا كفلان، قول له احنا عايزين ثلاثه بقى، ننزل عليك ثلاثه. واحد مسلكك. والله يا شيخ هشام ده انا شفت كل كتب السنه ولقيتها بتقول مساله خلافيه مثلا. انا سلكت، ما هو ده الطبيعي اسلكه. رقم واحد كده افتح الكتاب، ده رقم واحد. مش تقول لي كل الكتب عندك، هذا الصابوني، هذا الاسماعيلي، هذا ابن تيميه، هذا البربهاري، هذا ابن البنا، هذا ابن الحنبلي، هذا احمد، هذا البخاري، هذا ابو زرعه، هذا كذا، سيبهم في الزينه في الغرفه. تيجي تقول لي انا ارى مصلحه مفسده؟ طب بحثت بحثي انا ما في قدامناش الا كده يا اخي. بحثت بحثت. يبقى المسك، الجهد، الحوك. هات لي ان ابن خزيمه لم ينشر سنه، هات لي ابن خزيمه لم يسلك مسلك العلماء، هات لي ابن خزيمه بدع العلماء ولا مبتدع. مبتدع. لو بدع ابن خزيمه العلماء لقلت مبتدع. بدعوا يا اخي وصل ابن عطاء يبقى مبتدع، بدعوا عمرو بن عبيد يبقى مبتدع. انا ما اقول لا ده عمرو بن عبيد كان عابد، اقول الخوارج اخالف كلام، لا 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 لا. يبقى اذا هذا مقياس مهم جدا، وهذا من القضايا للأسف الشديد التي يقع فيها اللبس حال البيان في هذا الباب. إذا فإذا لا، إذا فإذا أنت في مدارس الوسط لا يقاس بك مدارس بدر. كن من الوسط، تأخذ حكم الموظف راتبا، أجازة، عملا، خلاص. والبدر في بدر، لكن لا تأتي أنت تقول ده مدرس بما أنه مدرس إذن. لا يا أخي، بما أنه مدرس إذن لا، بما أنه مدرس إذن لا. مدرس هذا وقعه إيه؟ مسلكه إيه؟ نظامه إيه؟ إذا كنت مثله نعم أعطي الحكم له. مدرس، أنت مدرس تأخذ 10 حصص وغيرك يأخذ مثلا 20 حصة، ولا مفاضلة اختقت بينك وبينه إلا هذا، تقول ظلم. ماشي، هذا ظلم، هذا ظلم. لكن أنا مدرس مع 10 حصص ومع النشاط المدرسي ومع الإشراف على البساط، وأنت معك 20 حصة، تقول لي بقى لماذا؟ أقول لك لا، أنت مش لماذا، إن أنا معي ما يعدلك. إذا كن كابن خزيمة تأخذ حكم ابن خزيمة، لا تتمسح بابن خزيمة. وأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا إجماع أن خير الأمة الخلفاء الأربعة. وكان خلاف بين علي وعثمان، ثم استقرت الأمة على ذلك كما قال الشيخ الإسلام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رحمة الله عليهم أجمعين. والدليل الثاني ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، طبعا هذه عبارة يتساهل فيها، الصواب رضي الله عنه ولا يختص علي بهذا، أنه قال على منبر الكوفة علي: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا وعمر مشيرا وعثمان سندا وأنت علي ظهرا، فأولئي الأربعة خلائف نبوتي وحجتي على أمتي، لا يحبهم إلا مؤمن تقيد ولا يبغضهم إلا منافق شقي. ولكن هذا حديث ما يصح، ولو أنه يعني أتى بكلام علي الصحيح الثابت عنه أنه قال على المنبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وإجماع الأمة في ذلك كاف واتفاق الأمة على هذا. دليل الثالث أن التفضيل لو كان طريق القرابة، هنا بقى يأتي إلى الرد على الروافض، لو كان طريقه القرابة لكان العباس وحمزة عم النبي أولى بالتفضيل، لأن العم أقرب من ابن العم. أنتم يا روافض تقدمون مين، علي ولا العباس؟ لا علي طبعا، ليه؟ أصل قريب. طيب ما العباس أقرب، ما العباس أقرب. وأن العشرة في الجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، وسعيد أي سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن جره، وحديثهم صحيح عند بعض أصحاب السنن، قد رواه سعيد بن زيد وكان يذكر التسعة إلا هو رضي الله عنه. هؤلاء العشرة المبشرون خير الصحابة، خير المهاجرين والأنصار، وخير العشرة الأربعة الأول، الخلفاء الأربعة هم خير هذه هؤلاء العشرة. وأن معاوية خال المؤمنين، يا سلام يا سلام. إيش معنى معاوية؟ طيب
رد الرفض،
في خير من معاوية؟
رد الرفض،
أيوة أحسنت، لأن معاوية إنما نال قسطا وفيرا وافرا من الاعتداء عليه قديما وحديثا. قديما على يد الروافض وكذا بن أمية عموما معاوية أبو سفيان، وحديثا على يد قطب الذي نشر هذا وسب معاوية وسب عمرا وانتقص عثمان رضي الله عنه وقال ما قال، قال ما قال، بل طعن في إسلام أبي سفيان وقال ما أسلم إلى إسلام الشفتين ولم يصل إسلام إلى قلب. شوف النبي يقبل إسلام أبي سفيان ولا يقبل سيد قطب إسلام أبي سفيان. ونأتي بعد ذلك نقول الرجل الأديب حنانيك شوية، إيه اللي بينك وبين سيد قطب؟ أنت إيه اللي بينك وبين سيد قطب؟ نحن اللي بيننا سنة. رجل يسب الصحابة يترفع يقول علي ترفع عن أسلوب الكذب والخديعة وشراء الذمم والنفاق اللي كان عليها معاوية وزميله عمرو، وكان بإمكان علي أن يستعمل السلاح هذا ولكنه أبى، فلا عجب أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. أقال ذلك علي نفسه؟ يعني من أخبر بخصمه؟ أليس علي؟ أقال علي هذا؟ قال معاوية كذاب خداع. ولهذا أنا لا أدري إلى الآن ما القسم المشترك بين جميع الجماعات وسيد قطب حتى من ينتسب إلى منهج السلف، ولماذا إحمرار الأنف والوجع لذكر سيد قطب؟ لماذا؟ حتى تجد مثلا من مرة قال لا يا أخواني سيد قطب عنده طوام، قلت الحمد لله طوام، واحد قال طوام في النهاية طوام يا جماعة طوام، لأن المشكلة أن سيد قطب اتنطط بألم وصل عقيدة مش عايزة تنطط في الألم، قلت الحمد لله والله وصلى الله وسلم وبارك على محمد ده وخلاص نختم. قال لكن يا جماعة أنا أقول لكم أصل سيد قطب صعيدي، والصعيدة دول أصلا ناس مجدع مجدع، ولهذا تلاقي بتوع الجنوب دول في كل إيه مجدع كده، والحقيقة الرجل ما كانش بيكتب بالقلم كان يكتب بقلبه. شوف الكلام ده جاي، شوف صعيدي ومجدع وبيكتب بقلبه، ولو أنت عايز تتلكك له أتلكك له، ما في ناس بتلكك له. يعني إذا الناس اللي ينتقد سيد قطب بيتلكك، أصبح في النهاية مين بقى؟ سيد قطب رجل بيكتب بقلبه، سيد قطب رجل مجدع، سيد قطب ما حدش تلكك له، في ناس بتلكك له، من يتكلم بسيد قطب؟ والآخر يقول عاش سيدا في علو الهمة ينتقي للشباب السلفي مثالا في هذا العصر في علو الهمة، فينتقي سيد قطب فيقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. كيف يطاوع لسانك السلفي مدح هذا الرجل؟ بل البغض له إيمان. قال أحمد رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يتكلم في أحد من أصحاب النبي فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام. وقال غيره فإنه زنديق. وقال أبو زرعة أولئك قوم عاجزون أن يتكلموا في النبي فتكلموا في أصحابه ولقد علموا أن الرجل على دين أصحابه. وهذا أصل عندنا مقرر يا أخوان من أصول أهل سنة الجماعة، الصحابة، الصحابة، والرجل هذا قام عليه قام ذا الحجة وكلمه محمود شاكر ورد عليه يقول أنا ما فعلت بالصحابة، أنا برأت الإسلام من هذه الأفعال. يعني هذا يبقى إيه؟ نعم. لهذا معاوية خال المؤمنين، معاوية خال المؤمنين يا سلام. اوعى تقول لي بقى اصل يعني يا شيخ يعني بلاش اهدى شويه، اهدى مش اهدى اهدى ازاي؟ طيب انا اهدى ازاي؟ اه طيب اهدى، طيب تعالى اتفضل اسبك كده قدام طلابك واهدى، اهدى الله يكرمك، انا بسبك، انت مين انت؟ ده انت ولا شيء. ساسب امك كما سب هندا فانها قد اخرجت كبد حمزه فلكته كما تلوكه اللبؤه، يعني أنثى الأسد. ثم مر صيت عند هذا الرجل الذي يجعلنا أقول محسن وزاد، وأصل رجل أديب وأخطأ أديبه، ده مفسر أسيبك تستدل بي على المنبر، أمسكك تقول لي أديب، هو أديب ولا مفسر؟ قول لي بس أديب ولا مفسر، عالم ولا عامي؟ أديب تخليه مثال للأمة سيدا وخطبا ومات سيدا وخطبا، تقول هذا في ابن تيمية، تقول هذا في أحمد، فأعطيني الورقة الوحيدة، أعطيني ورقة الوحيدة كتبها سيد قطب في السنة حتى أحمل كلامه هنا على كلامي هنا. إنما هو تكفير المجتمعات وتجهيل المجتمعات ولا تقترب المآذن. وأن معاوية خير من معلش السنة أخذ على نفسي عهد كل كتاب سنة يأتي فيه ذكر معاوية أذكر صدقه فمعليش يعني سمحون. وأن معاوية خير من المؤمنين رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب وحي الله أمين الله على وحيه. تعرف لو عرضت هذا الكلام ما أنت السلفي، ما أنت السلفي. تلبس المسألة دي أو لك المسألة دي وما أنت السلفي. لو تدافع عن سيد قطب ما أنت السلفي. شيء واحد تدافع به عن سيد قطب إذا كان هذا الكلام كذبا، إذا ثبت كذب هذا الكلام فلك ذلك. أما مع صدقين لست سلفيا. مسألة شيخ، مسألة أنا أدين الله بهذا لما أقرأ لك معتقد أهل السنة هذا في معاوية وأنت تصر على هذا فلست بسلفي. ليس بسلفي من استقر في قلبه محبة من سب وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو عنه راض، لكن ما رضي عنه سيد. والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم، والكف عما جرى بينهم. أصل يا أخوان عظيم نتربى عليه، نتربى عليه. واحد على المنبر هناك حط خطبة اسمها علموا أولادكم حب الصحابة، أخي خطب يعني هناك من إخواننا الكبار يعني السن، خطب علموا أولادكم حب الصحابة. نزل فمسك واحد إخواني قال له أنت تبع شو الليالي، ولم يذكر شيء ولا طبعا سيد خطب ولا شيء، فقط علموا أولادكم حب الصحابة فإن الله تعالى قد غفر لهم وعلم أنهم سيقتتلون وعلم أنهم سيقتتلون. شوف 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 يا اخوان العبارات المنتقاة. السلف ما يكتبون بالمتر والشبر، يكتبون بالحرف والنقطة والحركة. راضي وعالم انه سيقتتلون، ده رد على مين؟ الروافض الذين قالوا نصوصكم دي كلها في صحيحة لكن قبل موت النبي، اما بعد موت النبي فقد ارتد. قال وعلم انهم سيقتتلون ولا ما علم؟ قال صلى الله عليه وسلم سيجري بين أصحابي زلة يغفر الله لهم لما سبق لهم، وقال سيجري بين أصحابي هنيهة يتلافاها الله لهم بسبق دمعه. والحديث الصحيح في ذلك الوارد في الصحيح أن النبي رفع حسنا وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفة عظيمة من المسلمين. وقال عمر كيف إذا قتلتك فئة الباغية، فغاية ما فيها أنها باغية، ولهذا أهل السنة يقولون بغاة متأولون لهم أجر وعارين مصيب له أجران، وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن مسألة منكر ونكر حق وأن ضغطة القبر حق وأن عذاب القبر ونعيمه حق وأن الروح ترد إلى الجسد حق وتكون المسألة الروح والجسد جميعا، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن العبد إذا عذب في قبره ألم أي تألم يعني، وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن له كفتين. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون الميزان كناية عن العدل، يوزن فيما أعمال العباد حسنها وسيئها كما ثبت بذلك في السنة، فمن ثقلت موازينه نجا من النار ومن خفت موازينه هوى في النار. وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد حق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وشفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة به في أرض المحشر للفصل بين العباد في دخول أهل الجنة الجنة في أبي طالب، وشفاعة عامة للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والملائكة وكذا، وهي شفاعة الشفاعة العصاة الموحدين. هذا ماذا أهل السنة والجماعة. المعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة عصاة الموحدين وقالوا من دخل النار لم يخرج منها، ولهذا اتفقت المعتزلة مع الخوارج في الحكم الأخروي مخلد في النار. وإن اختلفوا الحكم الدنيوي الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يخرجون من إيمان ولا يدخلون في الكفر فيجعلون في منزلة بين المنزلتين، وأن أقواما يخرجون من النار بعدما صاروا فحما وحمما فيطرحون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويكون على جبههم مكتوب هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، ثم يسألون الله تعالى فيمحو ذلك عن جباههم. وأن الصراط حق وصفته كما ورد في الشريعة له دقة كدقة الشعر وحر كحر الجمر وحد كحد الموسى، طوله 36,000 سنة من سنين الدنيا، يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. طبعا بعضه لم يصح وبعضه صح أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وعليه كلاليب وخطاطيف، وقد ورد الوصف هذا في الصحيحين، وأن الناس يجوزونه على قدر أعمالهم ولا يجوز إلا المؤمنون والمنافقون، أما الكافرون فيؤخذ بهم أصلا إلى جهنم وأما الذي يجوزه فالمؤمنون والمنافقون لإظهار خداع الله عز وجل بالمنافقين. انظرونا نقتبس من نوركم تنطفئ أنواره، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، هذا باب التحكم، يلا شوف وراكم نور، أما نورنا لا، فضرب بينهم بسور له باب بين المؤمنين وبين المنافقين، باطنه الذي وقب المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي وقب المنافقين فيه العذاب. وأن الجنة وأن الحوض المكرم به نبينا حق كما ثبت بذلك إلى الحديث الصحيحة، وقد ورد وصف الحوض طوله شهر عرضه شهر، ماؤه أحلى من العسل وأصفى من اللبن، وريح المسك. وهل لكل نبي حوض كما أن لنبي حوضا؟ الصواب نعم، لكل نبي حوض، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الأنبياء أتباعا، والناس يشربون من حوضه على قدر أخذهم للسنة كما ذكر العلماء، لما يشرب الناس من حوضه على قدر السنة، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فإن استشكل وقيل طب كيف يشربون في الجنة وهم قد امتنع عنهم الظمأ منذ الشرب من الحوض في العرصات؟ قيل يشربون في الجنة لا عن عطش، ويأكلون لا عن جوع، لأن الجنة ما فيها عطش ولا فيها جوع، لما يشربون شرب تلذذ ويأكلون أكل تلذذ، والأهل الجنة ما فيها الجنة ما فيها ظمأ ولا فيها جوع. وأن الجنة والنار مخلوقتان من وأن الجنة والنار مخلوقتان أي قد خلقتا وفرغ من خلقهما، كما جاء في الحديث الصحيح دخل النبي الجنة ورأى قصر عمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، بل في حديث الكسوف في الصحيحين لما رأى الجنة في مقامه ورأى النار في مقامه صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك تقدمت وتأخرت، قال رأيت الجنة ورأيت عنقودا فأردت أن أخذه ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحتم بعضها بعضا، وقال سبحانه أعدت الكافرين أعدت للمتقين، مخلوقتان خلقتا للبقاء إلى الفناء، يعني من المستثنيات كل شيء هنالك إلا وجه، فما خلق الله عز وجل للبقاء يبقى ولا يعارض هذا، فبقاؤه من إبقاء الله سبحانه وتعالى، خلقت البقاء لا للفناء، فالذي عليه السنة الجماعة أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، يا أهل الجنة خلود ولا موت، وأهل النار خلود ولا موت. وأما قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وفي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهذه العلماء تأويلات في ذلك، من أصحها إلا ما شاء يعني في البرزخ، إلا ما شاء في البرزخ وقد مضى، فقد حبس أهل الجنة عن الجنة حتى كان اليوم الآخر، وكذلك في النار، وقيل الاستثناء منقطع يعني ولكن ما شاء ربك، وشاء ربك الخلود. أما ما دامت السماوات والأرض فكما ذكر ابن كثير في التفسير أن هذه من لغة العربي إذا أرادت إثبات ديمومة الشيء، أقول كذا ما دامت السماوات والأرض، وليس المعنى المراد الزمن الذي هو زمن ديمومة السماوات والأرض، وإنما إذا أرادوا تأكيد شيء أكدوه بهذه العبارة. وأن الجنة والنار مخلوقتان خلقتا للبقاء للفناء، فالجنة ثوابا لأولياء يعني جعل الجنة ثوابا، والنار عقابا لأهل معصية إلا من رحم الله أي فعفى عنه وغفر، لأن أصحاب المعاصي تحت المشيئة كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت لما بايع النبي بيعة العقبة فذكر معاصي ثم قال فما أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وما أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. ولهذا عبارة أهل السنة تحت المشيئة عبارة سنية مأخوذة من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، هو ينادي منادي أهل الجنة خلود ولا موت وأهل النار خلود ولا موت، هذا رد على المعتزلة، رد على من ينكر على من يقول بالفناء، بل بعض أهل البدع يقول تفنى الحركات وتبقى الصور، يعني سيأتي يوم تفنى الحركات كل واحد على وضعه على وضعه كده، اللي بيأكل يعمل كده يفضل كده على طول خلاص ما في حركة، واللي بيطأ المرأة يقع لها كذا، فتفنى الحركات وتبقى الأعيان. نعم. وبعضهم يقول بيصل هذا إلى التلذذ فتتحول النار إلى عذوبة، وكلها أقوال ضلال. قال وأننا وألا ينزل أحد أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شهد له النص، والنص شهد نوعا وشهد عينا، فما شهد به نص نوعا نشهد نوعا. فالمتقون في الجنة، محسنون في الجنة، شهداء في الجنة، وما شهد به عينا نشهد عينا، ولا نتعنى ولا نتعدى عين ما عينا شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. فما أقول مثلا ابن باس في الجنة، أقول أحسبه. أما عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عكاشة في الجنة، زوجته النبي في الجنة، وهكذا من شهد نص له. هناك قول قد ذكر شيخ الإسلام أنه ما اتفقت الأمة على الثناء عليه فهو في الجنة، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن أمة السنة طبعا، ولا ما في واحد على وجه الأرض أصلا يشهد له الأمة بهذا، لكن أمة السنة يعني أهل يعني زي مالك مثلا، زي أحمد، كل أهل السنة اتفقوا على الثناء عليهم، زي ابن تيمية، زي كذا، ذكر هذا القول عن بعض العلماء استدلالا بهذا الإيه النص. ولكن يقال إن شاء الله يرجى له الخير بإذن الله، لكن أيضا ناقف عند تعيين ما عينه الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أسلم. والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، يعني وهو في بطن أمه بالمقادير. بل نرجو المحسن ونخاف على المسيء، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يوجد أيضا بالشهادة ولا بالولاية. ما يقال هذا ولي الله، يعني مش الجنة بس، بل وما يكون صلو الجنة. فلو قلت فلان ولي، فالولي في الجنة، الله أعلم بالولي. ولا قل فلان شهيد، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. فلا يقال شهداء حتى لو في أرض المعركة بين المسلمين والكافرين، أقول أحسبه شهيدا، لكن يعطى أحكام الشهداء. ولهذا العلماء قالوا الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا دون آخرة، شهيد آخرة دون دنيا. شهيد دنيا وآخرة أي من تجري عليه حكم الشهداء في الدنيا، وهذا من مات في حربه مع المشركين، هذا إذا مات وقتل في المعركة لا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، هذا معنى شهيد الدنيا، يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا، وفي الآخرة أجر الشهداء إن شاء الله. دنيا دون آخرة، وهو من قاتل لا لتكون كلمة الله العليا، قاتل المشركين لكن حمية شجاعة كذا من أجل مغنم، فهذا إذا قتل يأخذ أحكام الدنيا من أحكام الشهداء، لكن في الآخرة ليس له أجر الشهداء. آخرة دون دنيا، وهو من عينهم النبي، مات مبطونا، مات مطعونا، مات إلى آخره، مر في نفاسها، فهذه يرجى لهم أجر الشهداء في الآخرة، ولكن أحكام الدنيا لا تجري عليه، أحكام الشهداء يصلى عليهم وكذا. يعني مثلا أمريكا ضربت واحد، نصلي ولا ما نصلي؟ مثلا جابوه في بيته ولا قبلوه في حتة، المهم اغتالوه، يعني نصلي ولا ما نصلي؟
نصلي.
طيب لو قالوا هذا شهيد، نقول أولا ما تجزم أحد بالشهادة مهما كان، ثانيا أن اللي يأخذ أحكام الشهداء في الصلاة هو من مات في الصف، لا من يغتال ولا كذا. ولهذا عمر صلي عليه ولا ما صلي؟ يعني عمر شهيد بالنص أصلا، أثبت أحد حضرنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلي عليه. ولهذا تجد مسألة عويصة جدا، نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ أما مسألة عويصة محتاجة اجتهاد، لا ما تحتاج اجتهاد إذا عرفنا الأصول واضحة جدا، حتى ولو قلنا بهذا، لكن لا نجزم أحد إلا بشهادة، ولا نقول يصلى على يترك الصلاة على شهيد إلا من مات في الصف، والصلاة على من مات بأهل القبلة وإن عملوا الكبائر. طب النبي ما صلى على صاحب، على من قتل نفسه، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول النبي ما صلى غدعا وهجرا، وإلا فقد أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فلو كانت الصلاة لا تجوز على أهل الكبائر لنهى النبي الصحابة، لكن قال صلوا على صاحبكم. وعليه قال العلماء بأنه يطرق أهل العلم والفضل الصلاة على أهل الكبائر غدعا لهم لأمثالهم، ورضعا لأصحاب هذه المعاصي، وهذا من أدلة الهجر في المعصية كيف بالبدعة، فالنبي هاجر. صلى الله عليه وسلم هنا في الحياة لكعب الملك وصحابيه، وحتى في الممات هجر الصلاة على مع جواز الصلاة، لكن أهل الفضل ومن يقتدى بهم يتركون ذلك حتى تتعلم الأمة خطورة تلك المعاصي. أخيرا، وأن نسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، وإن كان عبدا حبشي، لا تكاد تجد كتابا من كتب أهل السنة والجماعة لا في قديم ولا في حديث إلا ويذكر هذا الأصل. ولهذا نقول كتب الاعتقاد بالمجمل تدور حول 9 محاور: أركان الإيمان 6 مع الإمامة، الصحابة، أهل الأهواء والبدع، كيف التعامل معهم والموقف منهم. هذه 9 محاور، 9 محاور أصول: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، باليوم الآخر، بالقدر. ثم صحابة، إمامة، أهل الأهواء. إمامة: فلا تكون رجلا سنيا إلا إذا كنت على معتقد أهل السنة والجماعة في الإمامة. إيه المعتقد؟ أهو: وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا حبشيا، ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دعانا إلى مخالفة كتاب وسنة لن نسمع ولن نطع. أيها الشيخ، هذا دليل عليك تمام لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تمام، يبقى خلاص، ما قدنا بكتاب الله وأمرنا أصلا بخلاف كتاب الله بالتبرج وكذا والربا، يبقى خلاص، خلاص، يبقى هنا ما يصلح ولا ينزل عليه ما ينزل على هؤلاء الأئمة. لأن هنا قال إيه؟ قال: ما أقم من كتاب الله وسنة رسوله، فإن دعانا إلى مخالفة كتاب وسنة لن نسمع ولم نطع، لقول لا طاعة لمن وسنة خالق. نقول: فرق بين الطاعة وبين الخروج، السمع والطاعة وبين الخروج. أما الخروج فشرطه واحد: الكفر. وأما السمع والطاعة فشرطه الطاعة. وعليه في صحيح مسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد الحبيب يقودكم بكتاب الله. فهذا في السمع والطاعة، اسمعوا واطيعوا لأن تكون معصية بواحا، أي في السمع والطاعة. أما في الخروج وعدم فالكفر، ولا يتعارض مع هذا، وحتى لو حكم بغير منزل الله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداه ويستنون بغير سنتي. هذا من كتاب الله وسنة رسول الله، يهدون بغير هداه ويستنون بغير سنتي. معهم رجال قلوب شديد في جثمان إنس زبانية. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع. حديث عوف بن مالك عند مسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، معصية الله بقى أي الكلب أريبا قال أي شيء، فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عن هذا المنطع. اكره مع الصبر. وقال كما جاء في الصحيح أيضا: يكون بعد أئمة حوالي الأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، يخرجونها عن وقتها. ده من الكتاب ولا من السنة ديت؟ قال: طيب نعمل ايه يا رسول الله؟ فما تأمرنا؟ قال: صلوا انتم ثم صلوا معه. هيخرج عن وقتها، صلي ثم اعد الصلاة حتى لا تخرج عن صلاته. بل جاء عند البخاري ان النبي قال: تكون هلكة امتي، هلكة امتي على يد أغير من قريش. ثم مع ذلك امر بالسمع والطاعة، واتفاق الأمة على السمع والطاعة للحجاج، وعلى السمع والطاعة المأمون. أكان المأمون يوم أن ألزم الأمة بخلق القرآن قال بهذا، أكان أميرا بالكتاب والسنة؟ أكان حكيما بالكتاب والسنة ويذبح الأئمة بل وكفر من لم يرى هذا؟ وعليه فإننا نقول: إن من حكم بغير منزل الله معتقدا ذلك مستحلا، مكذبا، جاحدا، مساويا، مفضلا، مبدلا نسبة ذلك الشريعة 6 أحوال، فهذا كافر. وعليه فيكون الخروج عليه للشرط الذي شرطه النبي إلا أن ترى كفرا دواحا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه، بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بهوى،
لمنصب لشهوة لغير ذلك فهو المسلم العاصي، فهو المسلم العاصي. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. قال ابن عباس: الظالمون الفاسق. قال ابن عباس: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ولم يعرف مخالف لابن عباس رضي الله عنه، ولم يقل بمطلق ذلك ان الحكم غير ما انزل الله كفر خرج من ملته الا الخوارج. قال الاجري في الشريعه: ومما تعلقت به الحروريه من كتاب الله عز وجل. الحروريه اللي هم مين؟ ان قرأوا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا ربهم يعدلون، اي كفروا بمطلق هذا. وذكر ذلك ابن عبد البر، وذكر ذلك ابن العرب الملك أن هذا قول الخوارج، فما قال بهذا العموم مطلقا إلا الخوارج، إلا الخوارج. أما الأمر ففيه التفصيل إن حكم وإن حكم، وهذا يحتاج إلى إقامة حجة. فليس كل من لم يحكم ما أنزل الله تقول كثيرا. وعليه وعليه تفقد كل من قال بهذا بالكفر تجده يعود بالكفر على واحد من هذه الستة باللازم، فيقول: ما نحى الشريعة إلا وهو يجحد شريعة رب العالمين، ما نحى الشريعة إلا وهو يستحل هذا، ما جحد شيء إلا وهو كذا وكذا. ونقول: هذا تكفير باللازم، هو أضعف من بيت العنكبوت في قضايا التكفير. ليه؟ لأنه يترتب على ذلك التزام طريقة الخوارج حذو القدة بالقدة. فما حلق أحمد لحيته منذ أن بلغ 15 سنة إلى أن مات عن 70 إلا ويستحل. وما فتح علي بيت ضعارة وأجر النساء 60 سنة إلا ويستحل الزنا. ولا قتل الرجل 100 نفس إلا يستحل القتل. وعليه كان المصرون على المعاصي كفار، لأنه باللازم ما أصروا مع وضوح الدليل إلا لجحودهم حكم الله. أنت يا امرأة متبرجة، يا من علمتك بالحجاب من 50 سنة وأنت على تبرجك حتى علاك الشيب ومت على ذلك، كافرة. لأنك لو آمنت، لو اعتقدت، لو جزمت بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل أزوجك وبناتك وسائر المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن، لفعلت. أنت مجحدة لهذا، أنت مكذبة لهذا، ولا فرق بين هذا وذاك. فإن قال قائل: لكن هذا شيخ في القضية والقضيتين، أما واحد ما هذا شرع تشريعا عاما، نحى هذا وجم هذا، نقول يعني إيه؟ يقول: هذا لا، هذا كفر، ما ده لا، في قضية قضيتين لا. نقول له: ما التفريق؟ لا، قضية قضيتين هين. نقول: طب 3 هين، 50 هين، 150، طب 1500 اه ماشي، طب 1499. لا يمكن، لا يمكن ضبط الوصف معك. هذه واحدة. الأمر الثاني، وهي قاعدة لا أظن الرد عليها بسهولة، أن التفريق بين الكفر والمعصية أو المكفر والمعصية ليس في النص الشرعي باعتبار عدد يبلغ ما بلغ. فلا تنتقل المعصية إلى كفر إذا على عددها، ولا ينزل الكفر إلى معصية إذا قل عدده. انتبه يا أخي، القاعدة دي الله يكرمك. فالكفر كفر كان مرة أو 1000، والمعصية معصية كانت مرة أو 1000. فمن زنى مرة 1000000 بامرأة، بأمه، بأخته، من سجد للصنم مرة تمين خلاص. الأمر رجع لإيه؟ الأمر رجع للتوصيف نفسه، كفر معصية، كفر معصية. متى يكفر صاحب المعصية؟ عندك أنت تحال جحد كذا إلى آخره. لكن بالعدد وعليه، فأصحاب التشريع العام لا يمكن الرد عليه القاعدة. ثانيا، نقول لهم ماذا تريدون بالشريعة؟ نحن ما قرأنا في أي كتاب من كتب السلف، لا في التفسير ولا في كذا، مع الآيات الموجودة كلمة تشريع عام، إنما أحدثها من أحدثها من المعاصرين الطاقنين والكلام اللي هي العبارات تخوفك دي. يعني تشريع عام يعني تقصد يعني نحى. طب إيه رأيك نحى إلى واحد؟ يعني مثلا اعتبر إن الشريعة مثلا 1000 قاعدة مثلا أو 1000 حكم، فيا سيدي تقول تشريع عام يعني نحى. طيب هو حكم ب10 من الشريعة والباقي من غير الشريعة، يبقى كده انخرم ضابطك. يعني حكم غير الشريعة إلا الزواج خلع الشريعة، يبقى كده انتقد ضابطك. حكم بغير الشريعة إلا في الميراث، يبقى تسمع ما عندك إيه؟ أتحدك لو تضع عليه ضابط للتشريع العام لا يمكن. وعلي أنا لو الصبح أطبق الحدود 4 و5 بيت على الشريعة، فما التشريع العام عندك؟ لا يمكن، لأنك الذي وضعت اللفظ ووضعت المصطلح، لكن المصطلح عندنا في البحث في المسألة كلمة مصطلح الحكم بغير ما أنزل الله، ده المصطلح القرآني النبوي السلفي. حكم بغير ما أنزل الله، زنى قتل، متى يكفر؟ لا فرق. وعليه أئمة السنة استدلوا بآيات الحكم غير ما أنزل الله على المعاصي، عشان يفرقوا بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج، على المعاصي الوارد فيها لفظة الكفر، كالمعاصي الوارد فيها لفظة البراءة، كالمعاصي الذي ورد فيها لفظة عابد وثن، شارب خمر كعابد وثن، وأن كل ذلك لا يخرج من ملة الإسلام. والنافي والله لا يؤمن لا يدخل الجنة. باب واحد كما ذكر أبو عبيد القاسم في كتابه ومثل بالحكم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالحكم. وعليه ضع ضابطا حتى يتصور حكمك. فالتشريع العام لا، ما يمكن ضبطه. وأقول لك التشريع العام أصلا هو كل ما جاء به النبي. فالتشريع العام يدخل في العبادة، يدخل في المعاملة، يدخل في الاعتقاد، يدخل في الحكم، يدخل في كل هذا. فهل يا ترى ما في تشريع عام خالص؟ ما في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء خالص؟ هذا هو التشريع العام. أما التشريع العام تقصد به حدود وغير حدود، قصرت على ما تريد أنت، قصرت به الأحكام كذا وكذا، هذا قصرت على ما تريد أنت. فلا فرق بين معصية وكفر باعتبار العدد أبدا. وعليه نعود إلى ما فسر ابن عباس، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا فرق بين قضية وألف وعشرة آلاف، لأنني سأحاجك الآن. لو فرقت بين قضية وأخرى اختر أي عدد وأنت محجوج به، لأن ما قل عددك فيه مرة فليس بكفر. أما ترى أن الفقهاء لما تكلموا بحديث القلتين قالوا إيه؟ لما جيهم حكم على حديث القلتين من ضمن أحكامهم في رد الحديث قالوا إيه؟ مش قالوا مضطرب المتن، لأن القلتين لم يحدد أصلا في لسان الشرع. نحدد إزاي؟ لو قلت 250 لتر معناه أنه 249 هيحمل، 250 ما يحملش. خد بالك، طب هتقول 240 اي عدد هتجيبه انت محجوج. لهذا اجعل العلة التغير وليس القدر والكم. كذلك اجعل العلة الاوصاف الشرعية، جحود، استحلال، تكذيب. اما هناك افعال ما يظهر الجحود والتكذيب فيها والاستحلال، وهي الافعال المكثرة والاقوال المكثرة. سب الله ورسوله تقول مستحيل، مزق المصحف على المصحف تقول مستحيل، قال بيست أحكام الله تقول مستحيل، أبدا. والجمعة والجهاد والعيدان ماضي مع كل خليفة برا كان أو فاجرا، ما يمنعك لا فجوره ولا كذا. طب عطل الجهاد يا شيخ، انت عملت بها عطل الجهاد. طب عطل الجهاد، نعم، تعمل ايه؟ آثم، عاصي. عطل الجهاد ليه؟ قادر يعني هو الأول ولا مش قادر؟ لا قادر، عاصي فاجر، ليه يعطل القتال؟ طب نقطع الشيخ بلا إمام، هو عطله احنا نقوم به؟ أبدا، ما يجوز. لا يا شيخ، ده الجهاد لا لا يشترط الإمام. هتقول لي تاني يشترط الإمام؟ الإمام يعلمنا الخناعة نقول شرطه الإمام، شرطه الراية في الطلب وفي الدافع، شرطه الإمام. إلا إذا دهم العدو أرضا ولم تتمكن من استشارة الإمام ورجع إليه. لهذا انتبه لقيد العلماء في مسألة جهاد دفعي لا يشترط فيه الإمام. خلي بالك، ليس يقصدون لا يشترط فيه الإمام مطلقا، وإنما
لا يلزم في إذن الإمام. قالوا كده إذا دهم العدو أرض. إحنا الآن فوجئنا العدو في الرياض، تقول لي يا إمام مش ما فيش خلاص ما فيش اتصالات، ادفع، يجب عليك الدفع ولا يلزم بإذن الإمام. أما أنا أعلم أن أمريكا ستحرك الشهر الجاي، أمريكا الآن تحركت في الأسطول وكذا، وأنا عندي جيوش وعندي إمامي، أطلع أجيب العصابات وأطلع ولا أرجع إمام؟ وجب 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 أرجع إمام. دليل ذلك أحد دفع ولا طلب؟
دفع.
الخندق
دفع.
طيب اشترط فيها الإمام ولا ما اشترط؟ الصحابة طلعوا من غير الإمام ولا رجعوا الإمام؟ يبقى لا يسفرق بين الجهاد الطلب والدافع إلا في الحالة التي هي إذا دهم العدو الأرض ولا تمكن من الرجوع للإمام. أما يدهم العدو الأرض أنقسم قسمين، إمام يقول يا جماعة ما تحربوش، إحنا أنا هو صالحه لأن إحنا مدكوكون مدكوكون، أنا صالح بس، لا صالح من دحمة صدقنا ده دول قولوا لنا إحنا نحصدهم حصدا، يلا يا فلان يلا يا علان يا خيل الله يركبي، يوم الإمام يقولك لا ده أنا أضربك أنت أو أضربك أنت، والعدو يشاهدنا. يبقى لاحظ هذا ملحظ مهم جدا، ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب إنما يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يعني هذا لفظ حديث أبي هريرة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وإذا استنفرتم فانفروا، ما في قتال إلا بإمام. طب الإمام ضعيف الشكوى إلى الله أنصح. ولهذا نسألك سؤالا، أنت تقول جهاد ولو لم يأذن الإمام، أقول لك الإمام ما يقيم الحدود، أقيم. لا شيخ الإمام أقيم، يا أخي الإمام مش يقيم، لا سترتب على فساد المصالح. الإمام ما يقتل ترك الصلاة، أقتل. لا يا شيخ الإمام، الإمام ما يأخذ الزكاة قهرا، خذ. لا يا شيخ الإمام، الإمام ما يغلق المقاهي، اغفل أغلق. لا يا شيخ الإمام، يعني سلفي في كل حاجة إلا عند الجهاد ده الإمام ما له لازمة؟ ما الإمام ما الجهاد الحدود كل هذا للإمام، فما كان الإمام فإن قصر فيه الإمام فإثم على الإمام، إثم على الإمام. أما أنت فأنت تلزم الإمام، ما في جهاد إلا بإمام. برا كان أو فجرا، إذا كان من البدعة بريئا أي المكفرة ويخلد في النار أهل الكفر والجحود والتكذيب، أما أهل المعاصي يخرجون من الإمام يخرجون من النار، وهذا ماذا بقى السنة والجماعة. نسأل الله تعالى العافية والخيرات لنا ولكم، اللهم آمين، والخاتمة بخير، والسلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى واتبع السنة والجماعة، والحمد لله وحده. كان الفراغ من هذه الرسالة في الثاني من شهر المحرم لعام 1434 ببيت أخينا أبي عمار وأبي عمران أحمد الرفاعي بمدينة الرياض، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.